بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إمتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة لابن بنت أبي سعد رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأئمة والمأمومين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي فيما تعلق بباب الإمامة، فيما تعلق باب الإمامة، نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد.
أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على البشر من المرض، من الجوع، من النصب والتعب والعطش، فهو بشر كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما أنا بشر. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر. فهو عبد الله ورسوله، ليس إلها ولا ربا. نعم.
فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد.
نعم، وكان هذا في بيته صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من أعذار ترك الجماعة المرض، وهذا دون الحال التي جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، الأعمى الذي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الصلاة في بيته، فلم فأذن له رسول الله، فلما دعا ولاه، فلما ولى دعاه، فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهو أعمى يقول: إني أعمى، لا أجد من يقودني إلى المسجد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فدل هذا على أن هذا الحديث منسوخ، أو ليس عليه العمل، إنما كان على حال معين ثم نسخ هذا الحال بما جاء في السنة الواسعة في أعذار ترك الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جحش شقه الأيمن، ومع ذلك صلى في بيته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان مريضا، مرضا يشق عليه الذهاب إلى المسجد، فإنه لا تجب عليه الجماعة ويصلي في بيته. كذلك من كان لديه عمل، هذا العمل يخشى أن يفسد ما بين يديه إن حضر إلى الصلاة، فإنه لا يترك ذلك، كطعام يرجو نضجه وإن تركه فسد، أو كحراسة يخشى أن يسرق الشيء ولو تركه كذا. المهم من الأعذار التي هي شواغل تمنع الإنسان من الذهاب إلى المسجد. فحديث الأعمى ليس عليه العمل، ولهذا لو يستفتى الإنسان اليوم بنفس الحال لقال: بل صل في بيتك، فأنت أعمى، لا تجد من يقودك إلى المسجد، وفي من المخاطرة ما فيه. بل ورد من السنة نفسها كما في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك ما هو أقل من ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن له لما أنكر بصره وقال: بيني وبين المسجد كذا وكذا، فلو أتيتني في البيت فصليت لي فأتخذ هذا المكان مصلى. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته، وهو نفس الواقع، بل أقل من الواقع الذي في حديث الرجل الأعمى. إذا حديث الرجل الأعمى يؤخذ منه وجوب صلاة الجماعة، أما من جهة الأعذار، من جهة الأعذار، فقد دلت السنة على أن ما دون ذلك يعد عذرا، فكيف بهذا العذر الذي هو من أكبر الأعذار؟ نعم نعم. إذا كان يخشى لو تركوا العمل في هذا أنه سيتعطل أعمال تعطل أعمال أو ترتب على ذلك مفسدة، خصوصا أن الذين يذهبون إلى الصلاة أفراد وليس المؤسسة، ليس المؤسسة كلها. والأصل أن الأمر ينبغي أن يكون العمل بعيدا عن أوقات الصلاة، فيكون مثلا فيه راحة في العمل، سواء في مدارس في مؤسسات، فيه راحة مثلا قبل الصلاة بربع ساعة إلى ما بعد الصلاة بربع ساعة، يعني تستقطع ساعة للصلاة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وبالتالي سيعرف الناس جميعا الدوام، مثل ما تبدأ دوام الساعة الثامنة، مثل ما ينتهي دوام الساعة الثانية، مثل إلى آخره. فيعلم الناس أيضا أنه ليس هناك عمل وقت الصلاة، لكن حينما يكون هذا من ولي الأمر ومن الأمر العام، هذا يكون أسهل، هذا يكون أسهل. وهذا الذي يتعين، فليست الأعمال بأولى من الصلاة، بأولى من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة هو أصحابه في ساحات القتال، فقال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. فما بالك بما هو أقل من ذلك؟ لكن إذا لم يكن الأمر على هذا، فيكون استئذان موظف أو موظفين أو ثلاثة أو كذا يكون صعبا وشاقا بالنسبة له وعليه، لو اجتمعوا على الصلاة في هذا المكان ربما يكون فيه بالنسبة لهم عذر، أو يكون العمل ذاته كأن نكون مثلا في مدرسة ابتدائية ويصعب أن تترك الأولاد وهم صغار، أو يشق أن تأخذهم إلى المسجد، فلو صلوا في محلهم فلا بأس. أو يكون في سوق يخشى الناس لو تركوا بضائعهم أنها تسرق، فمثل هذه الأشياء تقدر بقدرها. لكن الأصل أنه الواجب أن لا نجعل أعمالنا في أوقات الصلاة، وأن ندعو الناس إلى الصلاة في هذا الوقت. نعم.
قال: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم.
ودل هذا أيضا على أن هذا من الأعذار في ترك القيام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالنبي صلى قاعدا، قال: فصلينا وراءه قعودا. حديث البخاري أظن صلوا وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم، إلا أن يكون في هذا التعدد وقائع، لكن عند البخاري أنه أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. أو يكون هذا يعني ذكر خاتمة الصلاة أنهم صلوا بعدما كانوا قياما فأمرهم بالقعود فقعدوا، فلهذا قال: فصلينا وراءه قعودا. لكن ورد عند البخاري أنهم صلوا وراءه قياما، فأشار إليه في مرضه هذا، فأشار إليهم أن يجلسوا. نعم.
ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. اللفظ للبخاري.
ودل هذا على أن على المتابعة بين المأموم والإمام، متابعة، وأن متابعة الإمام تكون بعد انتقاله مباشرة، فلا تأخر ولا مساواة ولا سبق، فلا يسبق ولا يساوى ولا يتأخر عنه، إنما يتابع. فهذه أربعة أحوال: المسابقة والمساواة والتأخر والمتابعة. ما الفرق بين التأخر والمتابعة؟ المتابعة يعني إذا انتقل إلى الركن فإنه ينتقل بعده مباشرة ولا يتأخر. فإذا كبر كبر لا تتأخر، إذا ركع ركع لا تتأخر، إذا رفع رفع. لكن تقول مثلا باقي تسبيحات، بعض الناس يسبح، وبعض الناس إذا قام الإمام إلى التشهد فإنه يطيل السجود وكأنه يصلي وحده، لا ينبغي. حتى ولو كان الإمام يقصر في السجود والركوع تابع، فإذا المتابعة تتقدم كل هذا. متابعة تقدم كل هذا، المتابعة تقدمت ما هو أعظم من هذا، وهو إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، تترك أنت القيام مع القدرة عليه من أجل المتابعة. كذلك إذا ترك التشهد الأوسط وقام سهوا فإنك تقوم معه ولا تقرأ التشهد، فالمتابعة أعظم شيء في الصلاة. لهذا لا تترك المتابعة من أجل زيادة تسبيحات، زيادة أدعية، هذا لا يجوز. نعم نعم. لا، شروعه تسويه، يعني إذا كبر وركع فركع، كبر وركع، لأن النبي يقول فإذا ركع فركع. حدثان من الركن والحدثان من إيه؟ إذا انتقل. نعم. وفي الصحيحين فكنا لا نسجد حتى يسجد، أو لا يحني أحدنا ظهره حتى يسجد. نعم. إن كانت قريبة أتمه، كان أمر قريب وسيتابعه أتمه، إنما إذا كان مثلا كان مسبوق وجاء مثلا في آخر الفاتحة يعني أدرك آية والإمام ركع، فإنه يركع معه، فإنه يركع معه. لكن بعض العلم في الفاتحة بالذات وهم من يجيبها ولا يرى إدراك الركعة إلا بها يقول بإتمامها، وأن هذا يكون يعني لعذر إدراك الركن نفسه، بخلاف ما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع. إنما الفاتحة يسامح فيها ما يسامح في غيرها، لأن هناك من يرى وجوبها وأن الركعة لا تدرك إلا بها، لا تدرك الركعة إلا بها. لكن عموما عند من يرى أن الركعة تدرك بالركوع وهم الجمهور، يرى أنه حتى في الفاتحة لو قرأت آية آيتين نصف الفاتحة أي شيء تتابع تتابع، وإذا كنت تتابع في ترك ركن وهو القيام فلا أولى أيضا من أن فلا أقل من أن تتابعه أيضا في مسألة الفاتحة. نعم. لكن هناك من يرى أنه لا بد من إتمام الفاتحة، وهذا مذهب البخاري وجماعة. نعم. بينهما انتقال، حال الانتقال، لا القيام ولا الركوع، الانتقال هي تكبيرة انتقال. الانتقال بين الركنين، بين الركنين، بين. لكن لو بقي حرف، انت بين الركنين وبقي حرف الراء مثلا ما فيش إشكال. نعم. لكن لا تنتظر حتى تركع فتكبر، هذا تكبيرة الركوع، لا يكون تكبير انتقال، هذا تكبير ركوع وتكبير سجود وليس تكبير انتقال. وبعض أهل العلم يشدد في هذا ويرى بطلان الصلاة إن تعمد الإنسان هذا، يرى بطلان الصلاة، لأن التكبير واجب واجب، والواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، إذا ترك عمدا بطلت الصلاة. ولهذا التكبير يكون تكبير انتقال أي بين الركنين. نعم نعم. الأولى أن يفرغ من التسليمتين، لا تسلم حتى يفرغ من التسليمتين. لكن لو فعل أحد من ذلك فالصلاة صحيحة، لكن يعلم أنه لا يسلم حتى يسلم الإمام، والإمام يسلم تسليمتين، فإذا فرغ من التسليمتين سلم، أو إذا كان مسبوقا قام إلى صلاته بعد التسليمتين حتى يخرج من صلاته. نعم. تسليمتين، إذا فرغ من التسليمتين قام. نعم نعم. بعد التسليم يعني بعد الركوع، بعد الركوع الأخير يقول إيه؟ فقال فهذا رجل لم يدرك الجماعة ولكن يدرك من يده إلى يده. نعم هذا قول كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، أن الجماعة تدرك بالركعة، إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وكذلك الجماعة، فالجماعة تدرك بالركعة، فإذا فاته الركوع الأخير إذن ما أدرك شيئا من الصلاة، لكن يحسب له فضل على اعتبار أنه أدرك الإمام في الصلاة، لكن ليس أجر ماذا؟ أجر الجماعة. لكن في هذا نظر، في هذا نظر، والصحيح أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا فيما تعلق بالوقت، وفيما تعلق في صلاة الجمعة بإدراك صلاة الجمعة نفسها، أما فيما تعلق بالجماعة فالذي يظهر أن الأجر يكون بأي جزء، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يبين صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يدركه الإنسان، فهو يؤجر على قدر ما أدرك. ولأنه أيضا جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أتى المسجد وقد صلوا، وليس أنه أدرك بعد الركوع، وقد صلوا وقد صلوا، فإنه يكتب له أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة. هذا ولم يدرك من الجماعة شيء، هذا ولم يدرك من الجماعة شيء، فهنا يكون مأجورا هذا الأجر، هذا الأجر. ولهذا يكون إدراك الجماعة هنا بأي شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم، هذا عموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمسبوق إذا دخل يدخل مع إمام على أي حال، إيه على أي حال كان. لكن عموما هذا كلام جماعات من أهل العلم في أن الجماعة كالصلاة لا تدرك إلا بالركوع. نعم. 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 لكن ما أحد قال يكبر وهو جالس، ما أعلم في مذاهب العلماء من قال يكبر وهو جالس، وهو جالس يعني عند القيام بعد التشهد، ما أحد يقول هذا، إنما هذا يعني المنقول عن عمر بن عبد العزيز إذا استتم قائمة، إذا قام، لا أنه إذا انتقل. ولا شك أن هذا أيضا يؤيده ظاهر بعض الروايات، لكن هذا ليس بصريح، وهذا حكمه كحكم سائر الانتقالات، إنما يكون التكبير بين الركنين، بين الركنين، وهذا يسمى تكبير انتقال. نعم، لكن يؤيده ظاهر بعض الروايات. نعم. يركع معه يركع معه. نعم. مسألة المد هذه لا دليل على عليها من السنة، يعني ليس باللازم أن التكبير يستوعب المحل بين ركنين استيعابا كاملا، لا ليس باللازم. فإذا هوى إلى السجود فإنه حال الهوي يكبر، وليس باللازم أن يصل تكبيره يبدأ من الانتقال من الركن الأول حتى يصل إلى الركن الثاني، ليس باللازم، لا دليل على ذلك. المهم أن يقع التكبير بين الركنين حال الانتقال، لكن ليس باللازم أن يمد صوته ليصل إلى الركن الثاني. نعم. يحذف. نعم. يحذف يعني نعم. نعم نعم، لا دليل على أنه يمد صوته حتى يستوعب ما بين هذا. كذلك أيضا عند قول سمع الله لمن حمده فإنه يشرع فيها من أول الرافع ولا ينتظر حتى إذا قام فيقول سمع الله لمن حمده، لا ينتظر، لأن سمع الله لمن حمده حال الانتقال، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، إذا استتم قائما، لكن بينهما يقول سمع الله لمن حمد، فتكون كالتكبير حال الهوية إلى السجود أو إلى الركوع. نعم. عاش محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو التسليمة الوحيدة لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم سلم بالصحابة في صلاة الفرض تسليمة واحدة، لم يرد، لم يرد، إنما كل ما ورد من آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولم ترد الفريضة، يعني أكثرها في النوافل، ولا شك أن الصحابة ما يفعلون شيئا إلا برؤية، لكن كمرفوع لم يرد، كمرفوع لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بالتسليمة. لكن هذه فيها نزاع، هل التسليمة هل الفرض هو تسليمة أو الفرض التسليمتان أو الفرض التسليمتان، يعني عند الحنابلة أن الفرض هو التسليمتان، هو التسليمتان، لكن بعضهم يرى الاقتصار على التسليمة الوحيدة، يعني أن الفرض، لكن لم يختلفوا أن الثانية سنة والمأموم، إنما هو مرتبط بصلاة الإمام من جهة أركانها وواجباتها سننها وعليه. فحتى لو قلنا بأن التسليمة الأولى هي الواجب والثانية سنة، فإنه أيضا لا ينفصل عن إمامه حتى يفرغ من صلاته، حتى ولو كانت التسليمة الثانية سنة، لكن لو قام أجزأته الصلاة لا إشكال، لكن الهدي، الهدي ألا يقوم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين. نعم نعم، يتابع الإمام وانفصاله وقيامه لإتمام صلاته يكون بعد انفصاله عن الإمام، والإمام ما زالت صلاته قائمة، فلا ينفصل قبل أن يتم الإمام الصلاة. نعم نعم، حتى لو إيه، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى فيها تفصيل. نعم اللي هي المد حل ماذا؟ يعني يخص بعض التكبيرات، بعض التكبيرات بالمد ولا ماذا؟ نعم. لا، هي ليس فيها سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذف، هذا يحذف يعني يختصر، فهو يكون كالمعتاد، يكون معتادا ولا يخص بعض التكبيرات بشيء، فينظر عادته فيسوي بين التكبيرات، طيب إذا سوى بين التكبيرات هل يطيل؟ هل يطيل؟ هل كذا؟ لم يرد في السنة شيء من الإطالة، إنما الاعتدال. فمثلا الله أكبر، سمع الله لمن حمده، وهكذا، يعني المعتاد. الإيه؟ لو أنه خص بعض التكبيرات كما يحصل اليوم، يأتي مثلا تكبير التشهد ويطيلها إيه؟ ويطيلها جدا، يقول من باب تذكير المأموم بأن هذا تشهد، من باب تذكير المأموم، فلا شك أن هذا إحداث، لا شك أن هذا إحداث، لأنه لم ترد السنة بهذا. نعم. نعم، يعني يطيل الركوع من باب لا بأس، لا بأس، لا بأس. نعم، ترتيل التسليم، أو يعني التسليم بصوت، يعني فيه هذا إذا كان سائر تكبيراتها كذا، يعني مثلا هو بيقرأ ثم يقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن ما يكون اعتياده في الصلاة الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ثم يأتي التسليم يقول السلام عليكم ورحمة الله. المهم ما يخالف ولا يغير، إن كان هو يرتب من أول صلاته هذا الأمر واسع لا إشكال، وإذا كان يلزم مجرد التكبير والصوت المعتاد فلا حرج، ولا يخص بعض التكبيرات بشيء دون التكبيرات الأخرى، سواء بنغمة بإطالة. نعم نعم نعم.
قال ما ذكره السائل من أن بعض الأئمة لا يفرقون في التكبير بين القيام والجلوس والركوع والسجود هو ظاهر السنة، لأني لا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين التكبيرات من ظاهر السنة من تكبيراته سواء. قد ثبت الحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر، المنبر كما هو معروف درج، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم ويركع وهو على المنبر، فإذا أراد السجود نزل من على المنبر وسجد على الأرض، ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتتعلموا صلاتي. في هذا إشارة لأنه لا يفرق بين التكبير، لأنه لو فرق بين التكبيرات لكان الناس يعرفون أنه راكع أو ساجد أو جالس أو قائم في التكبيرات. ولا أعلم أيضا أن أحد من أهل العلم قال إنه يفرق بين تكبيرات الجلوس والسجود والركوع. غاية ما وقفت عليه من كلام العلماء أن بعض العلماء قال ينبغي أن يمد التكبير إذا سجد أو قام من السجود لطول الفصل بين السجود والقيام، وأما أن يفرق بين الجلوس في التشهد الأخير والجلوس ما بين السجدتين أو التشهد الأول والجلوس لما بين السجدتين في هذا فلا أعلم له أصلا من السنة. وعلى هذا فما كان يفعله الأئمة الذين شكاهم هذا السائل هو ظاهر السنة وينكر عليه، وأما ارتكاب المأمومين فإن ارتكابهم في الغالب يكون بغفلتهم حين يسرحون في الوساوس وأحاديث النفس ولا يتابعون الإمام إلا على نبرات صوته، لكن إذا كان لا
بل ربما إذا جعل تكبيرة خاصة للتشهد أو كذا هذا قد يربك المأمومين، يعني هذا قد يربكهم، يعني ممكن الإمام مثلا يسهو فيسهون معه على اعتبار أنه لم يطل التكبير. نعم،
لكن إذا كان لا يفرق بين التكبيرات كان هذا أدعى لحضور قلوبهم وانتباههم، لأن الناس لا يحب أن يقوم والناس أن الإنسان لا يحب أن يقوم والناس جلوس أو أن يجلس والناس قيام، فتجده قد شد نفسه وانتبه إلى إمامه أشد مما لو كان يتابع مجرد نغمات الصوت. أما من دخل في أثناء الصلاة فهذا ربما يحصل منه ارتباك.
ثم نفعل يعني قاعدة يا إخواني، إذا أردنا أن نعالج أمرا فلنعالجه بالمشروع ونعالجه بالهدي. الناس تسرح وما يدري هي هذه الثالثة ولا الرابعة ولا الثانية، لا نخترع ونحدث لهم شيئا للتذكير، إنما ندلهم على السنة. بعض إخوانكم أبو مسلم يقول إن كنا يعني مع بعض الإخوة، والمهم مسألة تذكير الإمام اللي هي المسألة احنا ذكرناها من قبل، وقلنا بأن السنة وردت بماذا؟ بالتذكير بالتسبيح. فبيقول يعني بعض الإخوة بيقول لو أننا ذكرناه بصيغة الدعاء، يقولنا مثلا يقول واحد اللهم ذكر إمامنا السجدة الثانية مثلا أو كذا، فيكون هذا من جملة الدعاء. ثم اختلف إخواننا الفقهاء على قولين، فقال بعضهم لا إشكال فهو من جملة الدعاء والدعاء في صلاة، قياسا على أنه لو دعا له في سجوده لجاز، اللهم وفق إمامنا، اللهم وفق محمدا، لا إشكال، فهذا من جملة الدعاء أيضا بيد أنه رفع صوته. وقال الفريق الآخر بل هذا يدخل في الخطاب، لأنه ما قصد الدعاء إنما أعطاه بصيغة خطاب، اللهم ذكر إمامنا وكذا، هذا في الحقيقة يخاطبه، وبالتالي إذا كان خطابا فهو يأخذ حكم الكلام الأجمي. المهم اختلفوا على القولين، ونسي الفريقان مسألة مهمة جدا، الأول أن نثبت الهدي، الثاني أن نتكلم في حكم صلاة من فعل ذلك. وفرق بين أن نتكلم في حكم صلاته هو، أيكون كلامه كلاما أجنبيا فتبطل أو ليس بأجنبيا فتصح، وبين أن نقول هل يشرع، انتبه بالمسلم، هل يشرع أن يتخذ هذا هدي؟ علاج الإمام إذا سهى ما هو؟ ما قال صلى الله عليه وسلم فإذا نبأ أحد شيء في صلاته فليسبح، تسبح له، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هدي أكمل هدي ولا يفوت شيء، ولو كان يمكن أن يشرع شيء بخلاف ذلك لقاله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي سيدعو مخالف للهدي، هذا الذي سيدعو مخالف للهدي، وعالج الأمر أي نسيان الإمام بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عدل هنا عن السنة، والسنة كافية، سبح مرة، سبح مرتين، سبح ثلاث مرات، أربع مرات، وهكذا. وكما قلنا مهما يفعل الإمام فالعلاج موجود، حتى لو سلب من صلاته وخرج من صلاته، حتى لو ما دري شيئا، حتى لو خرج من صلاته ومشى، فإننا سنتم الصلاة بإمام لا إشكال أيا كان، فالعلاج موجود. فنركز على هذه المسألة، هل أصلا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تذكير إمام بمثل هذا؟ هو سيقول اللهم ذكر مثلا إمامنا السجدة الثانية، أو اللهم ذكر إمامنا التشهد مثلا، هل هذا ورد كهدي؟ هل هذا ورد في تذكير الناس؟ الجواب لا. يبقى إذن لابد أن نؤصل هذا أولا، ولا نعدل على السنة في علاج هذه المسألة. السنة ورد بالتسبيح فلنلزم التسبيح، وينبغي ألا نختلف ولا يكون لنا قولان في هذه المسألة. طيب المسألة الثانية، حكم صلاة من قال هذا، يبقى هذا ليس علاجا، هذا خروج عن السنة. طيب حكم صلاة من قال هذا، حكم صلاة من قال هذا، هذا الذي هو محل نظر، لأنه لما ذكر شيئا من جنس ما في الصلاة، من التسبيح، من الدعاء، من كذا، والصلاة فيها دعاء، فهل يأخذ هذا الحكم وبالتالي تصح الصلاة، أو يعد لما قصد بذلك ليس قصده الدعاء مجرد بل تذكير الإمام، فيعد هذا من الخطاب فيكون حكمه حكم الكلام الأجنبي؟ هذا محل النظر. أولا من قال بالدعاء وقال بأنه يقاس على جنس ما في الصلاة من الدعاء، كما يجوز أن أدعو له في سجود، يجوز له أن أدعو في كذا، إنما ورد الدعاء في السجود، لكن هل ورد الدعاء في القيام؟ هل ورد الدعاء في القيام وأنت قائم تقول اللهم اغفر له، اللهم كذا؟ هل لو أردت أنت أن تدعو له، هل لك أن تدعو له وأنت قائم أو أنت جالس بين السجدتين؟ الجواب ما ورد هذا، إنما ورد الذكر الذي له سبب، مثل لو صاح حديث فسبحت بناء على ما ورد في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بناس وكذا وأراد أن يتأخر، فلما أشار له النبي أن يمكث مكانك فحمد الله عز وجل، فحمد الله عز وجل. فإذا كان للذكر سبب ذكر الله عز وجل وقت حصول السبب، سواء كان في السجود سواء كان في القيام، أما هذا ليس له سبب مشروع، ليس له سبب مشروع، ونوجد له سبب في الواقع لكن ليس له سبب مشروع، ليس له سبب مشروع، فليس هذا من مما يذكر به الإمام. وعليه فإننا فالذي أراه أن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لأنه لم يتكلم بشيء من 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 خارج جنس الصلاة، لكنه أساء مرتين. المرة الأولى أنه عدل عن السنة من التسبيح إلى هذا القول، المرة الثانية أنه أوجد ذكرا في غير محله وسببه، لكن الصلاة صحيحة حيث إنه لم يتكلم فيها بكلام أجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من كلام الناس، وهذا ليس من كلام الناس، هذا ليس من كلام الناس حتى ولو قصد به المخاطبة، لأن الفقهاء قالوا بأنه إذا احتاج أن يرفع صوته بالذكر الوارد، مثل أن يرفع صوته بالقرآن وهو يقرأ من أجل أن يعلم من بالباب، ومثل أن يرفع صوته بالتسبيح، فهذا قالوا جائز، مع أنه في الحقيقة يريد أن يرفع صوته معلما هذا، ففيه أيضا نوع إرادة الخطاب مثل هذا تماما، والصلاة لا تبطل بهذا، فالصلاة لا تبطل، ولكنها عدول عن السنة في شيئين: الشيء الأول في التذكير الإمام إذا نسي، الشيء الثاني في إيجاد سبب لم يوجده الشارع. نعم نعم. الفتح بالإيه؟
بالكلام التي مرت يعني الفتح الثالثة خيار يعني الأوزاعي، هل مختار ورجحه ينكر عليه أم هو يعني مسألة خلافية؟ قلت هذا مما لا ينبغي أن نختلف.
لما عرفنا دليلهم في هذا، لما عرفنا دليلهم في هذا، وعلى فكرة هذه غير مسألتنا أصلا، لأنه أصلا هذه المسألة عدول عن السنة قطعا، لكن مسألة أن يتكلم بكلام أجنبي لإصلاح الصلاة، يتكلم مش يسبح مش يدعو، هذا يدعو عدول، لكن لو تكلم بكلام قال مثلا أنت في الثالثة أو نسيت التشهد أو كذا، على قول بعض الفقهاء. لما عرفنا دليلهم وهو الاعتماد على حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث ذي اليدين، عرفنا أنه لا دليل فيه. نعم، يعني حتى ولو رجحوه لكن بما لا دليل فيه. ليه؟ لأنه قياس مع الفرق، قياس مع فرق، فرق بين أن تقيس ما يكون في الصلاة قطعا على ما ظن الصحابة فيه أن الصلاة قد انتهت أم لا. والله أنا ما أعلم، حتى أنا أرى أنه من قال بخلاف هذا فقد خالف، أما أن خلاف إنما أن أنا فيها اختلاف مستقر والله ما أعلمه. أي نعم، لكن ما أظنه إلا باعتبار واقع، يعني أن هناك من قال ذلك، لأن معلوم ليس لهم دليل إلا هذا، لأنه معلوم إذا كان الدليل في غير محله كان الخلاف ضعيفا، والخلاف الضعيف لا اعتبار به. نعم، أرى أنه ينكر عليه، لأنه بينكر في مسائل الخلاف الضعيف، وإلى ما يأتي واحد الآن يأخذ بكلام سعيد المسيب وله دليله في حل المرأة بعد أن يعقد عليها إذا طلق ثلاثا، لأنه اعتمد على قوله تعالى واعتمد على الآية: فإن طلق فلتحلهم بعد حتى تنكحها زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد في الشريعة ويطلق على البناء والدخول، فهذا خلاف ضعيف، هذا لا يعتبر به. فكذلك أيضا هنا الذي أرى، هذا اجتهادي أنا، الذي أرى أن الخلاف في ذلك ضعيف طالما عرفنا دليلهم، وأن هذا ليس بدليل البتة ولا يصح أن يكون دليلا، لأنه لا يقاس هذا الأمر على ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حديث ذي اليدين للفارق القوي، فيكون من الخلاف الضعيف ولهذا ينكر. أما الخلاف القوي فنعم. لا،
يعني مثلا النسبيه بالنسبه مثلا ممكن فقيه او عالم يكون هذا ضعيف والعالم الاخر وبالنسبه له قوي والقول الاخر ضعيف، هذه مساله راجحه مرجحه، هذه نسبيه بخلاف الاجماع، فلا تكلم فيه، لان هذا
نسبيه وليست نسبيه، نسبية فيما إذا كان الخلاف القوي خلاف القوي، لكن أنت لا شك أنك لا تعتبر بدليل خصمك، وتعتبر أنه ليس دليلا قويا، لكن في واقع الأمر هو دليل قوي، لكن أنت نفسك ما تعتبر أن هذا من الخلاف القوي، ما تعتبر هذا أن هذا من الخلاف القوي. يعني مثلا أنا سأعتمد على كان أخ الأمري ترك الوضوء مما مست النار، وأعرض به حديث الوضوء من أكل لحوم الإبل، وأقول هذا كان سوما نسخ لقوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ولا شك أن لحم الإبل يدخل في مما مست النار، فأنا أرى هذا بقوة وأرى أن الحديث هذا منسوخ، بينما أنت يا من تذهب هذا الحديث ترى أن مذهبك هذا هو في منتهى القوة، وأن من ذهب إلى أنه ترك الوضوء مما مست النار أن هذا يخص منه لحم الإبل. أنا هشام أذهب إلى هذا القول، وهو من مفردات أحمد دون الفقهاء الأربعة، من مفردات أحمد رحمة الله عليه، لكن القول قوي جدا، لأن هذا عندي أن الذهاب إلى خلافه ترك للنص الظاهر، لكن عند غيري لا، وهم الأئمة الثلاثة مثلا ومن ذهب مذهبهم يرى أن تقديم ترك مسة النار هذا يقدم، هذا خلاف قوي، لكن هو بالنسبة لي أنا لا أراه قويا، لكن هنا لا يعتبر بما في نفسي أنا، بما في نفسي أنا وعلي لا أبطل صلاة ولا أنكر إنكارا شديدا في هذا، لكن حينما نأتي إلى مسألة هذا يأتي يستدل بكلام بعض الصحابة في أن الاغتسال لا يلزم عند مس الختان إذا لم ينزل، وهذا ورد في بعض أحاديث، وآخر يرى مثلا في مسألتنا هذه أنه يقاس الكلام في الصلاة لمصلحتها على الكلام الذي وقع من الصحابة في حديث ذي اليدين وغير ذلك، فمثل هذا لا شك أنه ضعيف، إذا عرفنا أن معتمد القائل على هذا النص هذا ضعيف، ومثل أيضا المسألة الأولى وهي ترك الاغتسال، لأن هذا إنما كان أولا ثم نسخ، ومن هو باق على هذا القول الآن لا شك أنه ليس عنده شيء، خصوصا معارضة السنة في قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، الحديث في الصحيحين أصله إذا التقى اختلاف غسل زاد مسلم وإن لم ينزل، فمن بقي الآن على القول الأول لا شك أن قوله هذا مطروح، أن قوله هذا مطروح. في حديث مثلا الفخذ حديث جرهد غطي فخذك فإذا الفخذ عورة، من يذهب إلى أنه ليس بعورة ذهب إلى حديث أنس في الصحيحين في خيبر، هذا خلاف من الخلاف القوي، لكن أنا أرجح مثلا وأرى أن مذهب الفريق الآخر في مذهبه لي هو يعني ضعيف، وإلا لذهبت أنا إليه، لكن في نفس الوقت يبقى الحفاظ على قوة الخلاف، يبقى الحفاظ على قوة الخلاف، وأن الترجيح هذا بما في نفسي، لكن حينما لأن الدليل يحتمل فعلا، الدليل يحتمل، لكن حينما أتي أنا إلى خلاف ضعيف فهنا يكون فيه الإنكار، والعلماء صنفوا في الخلاف القوي والخلاف الضعيف، ولم يجعلوا المسائل خلاف وإجماع بس، خلاف وإجماع فقط، لا، جعلوا الخلاف على قسمين، الخلاف القوي والخلاف الضعيف، فالخلاف الضعيف وله مسائل عديدة هذا لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، وبالتالي يكون فيه الإنكار، إنما الخلاف القوي تنزل على الركبتين، تنزل على اليدين، مثلا زكاة من أخرج من كل الأرض أو من أخرج من كل حب أو ثمر يكال ويدخر، مثل هذه الأنواع من الخلاف، خلاف قول. ما هو بلازم، لا 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 لا، حسب الدليل المستدل به، ما أنا بقول لك ما هو حسب الدليل المستدل به، لا لا ليس بلازم، لا ليس بلازم يقول نعم،
نعلم أن هذا خلاف، أما إذا نص هذا خلاف ضعيف
لا لا مو باللازم، ليس باللازم، يعني ليس باللازم أن ينص على أن هذا مذهب فلان وهو مذهب ضعيف، لا ليس باللازم، كفى بالدليل نصا على قوة الخلاف وضعفه. وكذلك مما يؤيد هذا أن يكون القول مهجورا، وكذلك مما يؤيد هذا أن ينص على شذوذه وطرحه مثلا. لكن إذا جماعات أهل العلم نص على شذوذه، لكن البعض إذا نص على الشذوذ قد ينصه باعتبار ما ذهب إليه هو، لكن إذا نص الأئمة على هذا فيكون ضعيف، يعني له صيغ عديدة، منها النص على مثل هذا، مثل النص على، منها طرح الفقهاء للقول، منها أن يكون هذا القول عليه العمل، يعني مثل مالك مثلا يرى أن صيام الجمعة لا يدخل في النهي، وأنه يقول أدركت كذا، يعني بيرفع لأهل المدينة، فما كان أحد ينكر، يعني لاحظ مالك يرفعه إلى هذا، لكن عندي مع رفع مالك هذا قول مالك ورفعه إلى المدينة عندي أن هذا ضعيف جدا، بل هو معارض للسنة، حتى ولو رفعه إلى الأئمة حسب ما رأى هو، نظرا لوجود الأحاديث الصحيحة التي لو وجد من الأحاديث ما هو أضعف منها ولو كان صحيحة رجحنا بالأحاديث القوية، فكيف بقول مالك؟ يعني صار عند قول مالك في مقابله الحديث الصحيح، ولا في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة منفردة، إلى غير ذلك من الأحاديث الناصة على النهي عن صوم يوم الجمعة، إلا إذا وفق عادة، إلا إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده. ثم يأتي مالك فيقول أدركت عمل الناس وكذا أو الأئمة أنهم لا ينهون عن ذلك، لا، هذا في معرض السنة، هذا فيما يقابل السنة، في مقابلة السنة، فلا أعتبر هذا معارضا صالحا لهذا، ولهذا أقول هذا القول مطروح. ولهذا كثير من المالكية أنفسهم لا يتبعون مالكا رحمه الله تعالى على ذلك، مع أنه نقل إلى جماعة من أهل المدينة. فإذا الدليل نفسه قد ينص، قد يدل على ضعف الخلاف، نص الأئمة على الضعف هذا، طرح الأئمة الأمة لهذا القول وعدم العمل به، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تدل على ضعف الخلاف. وإلا فهذه المسألة مقررة عند أهل العلم، الفرق بين الخلاف الضعيف والخلاف القوي، وعليه بحثوا مسألة لا إنكار في مسائل الخلاف، فقالوا لا، قولوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فمسائل الاجتهاد حيث يكون الخلاف معتبرا فلا تنكر في ذلك. والمراد بالإنكار يعني إنكار الشدة، إنكار التعنيف، إنكار التضليل، إنكار لا إنكار أيضا المباحثة، فلقد أنكر عليك والخلاف قوي من باب المباحثة، لا إشكال في ذلك، نتباحث ثم يقوم كل واحد منا يصلي على مذهبه، لا إشكال، إنما لا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف. فما زال الصحابة ينكر بعضهم على بعض، لأنك إن خالفت الحق لا شك أنكرت عليك، وإن خالفت الدليل الواضح أنكرت عليك. والبعض يقول في هذه المسألة يفرق بين ما إذا كان خلاف قويا وعلينا نحق مسائل الاجتهاد في بلا إنكار فيه، أو كان ضعيفا فننكر وعليه يبقى هناك الإنكار في مسائل الخلاف. نعم أي نعم نعم. وابن عمر أي نعم، هذا كلام عبد البر فين؟ نعم هذا كلام جيد، لكن نحتاج إلى متابعة أيضا، يحتاج إلى تتبع، وافقوا على هذا غير ولا لا، لأن يعني هذا خلاف المشهور. أي نعم، بس هذا يحتاج تتبع، وكأنه أقر يعني كأنه أقره، كان ابن عبد البر أقر ذلك يعني. لا بس تحتاج تتبع، تحتاج تتبع، لأنه لما ردوا على الإمام مالك وسيد عام المدينة ما خصصوا، لأنه هذا لا يقال عام المدينة، أدركت الفقهاء مثلا بالعموم هذا، ثم يريد مثلا رجلين، تحتاج تتبع، تحتاج تتبع. ها قال إيه؟ وذكر فهو من قضاء،
هو من قضاء سليمان بن بلال، هذا لا يصح.
نعم.
قال وما ارسله فيه عن ابن مسعود فرواه عبد الله بن ابي اودي، وما ارسله عن غيره عن ابن مهدي. قال الدراوردي قال له
يعني عدنا الى كلام الدراوردي. نعم نعم، لا تحتاج تتبع، يعني رساله حتى ليث الى مالك وكذا ما كان فيها نص على مساله الاثنين. نعم الله اعلم، تحتاج تحتاج تتبع، شوفها كده بحسة تتبع فيها كلام اهل العلم. نعم. لأن هذا تحتاج النص، وهذا نص موجود فيه، النص موجود فيه إذا سمعتم صياح ديك، هذا نص موجود فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقد كانت تتلى الآيات التي فيها مثلا صلوا عليه وسلم تسليما وكذا، ولم يرد أن أحدا كان يصلي، أن أحدا يعني كان يصلي، لأن هذه المسألة هي مسألة هنا أمر بالصلاة أو أنها تلاوة، تلاوة والأمر بها يكون خارج الصلاة. لكن مثل هذه سهلة، مثل هذه سهلة، لأن قد يستأنس لها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر آية بآية، هذه الآية ما فيها دعاء يدعو، يعني مثل هذه قد تكون محل اجتهاد. نعم 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 نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولفظ أبي داود وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
نعم، وقوله أيضا هنا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فيه دليل للجمهور على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وذهب بعضهم إلى أنه يقول هذا، واستدل ببعض الآثار في هذا، والذي يترجح عندنا هو قول الجمهور. نعم.
ولفظ أبي داود وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأخرجه مالك في الموطأ، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه في طرقهم في هذا الحديث. وإذا قرأ
في بعض الأحاديث وهي واردة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا وصلوا وراءه قياما، لما صلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاة أبو بكر وكانوا قياما والنبي جالس وكانوا يأتمون به. تنازع العلماء في الجمع بين الحديثين، منهم من سلك مسلك النسخ وقال بأن هذا الحديث الأخير نسخ الأول، ومنهم من سلك مسلك الجمع وهو أنه يفرق بين الإمام إذا دخل قائما ثم عرض له القعود، وبينما إذا دخل قاعدا، فحملوا حديث ائتمامهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مضى معنا هنا على دخول الإمام قاعدا، فإذا دخل الإمام قاعدا صلوا وراءه قعودا، وحملوا حديث ائتمام الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على ما إذا دخل الإمام قائما، هذا باعتبار إمامة أبو بكر، ثم عرض له القعود، هذا باعتبار إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يصلون وراءه قياما. وهذا الحقيقة مسلك حسن، مسلك حسن. نعم.
وقال أبو داود في هذه الزيادة ليست محفوظة،
وهي وإذا قرأ فأنصت. نعم.
والوهم عندنا من أبي خالد قال: قلت هذه الزيادة مخرجة في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. قيل وأبو خالد المنسوب في هذا إلى الوهم هو سليمان الأحمر، وهو من الموثقين المحتج بحديثهم في الصحيحين. وتفرد أبو داود بزيادة في بعض طرق أبي هريرة فقال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما
محمول، وإذا قرأ فأنصت. وهذا محمول على غير الفاتحة، يعني إذا قرأ بعد إذا قرأ فأنصت، لكن يستثنى من ذلك الفاتحة، هذا محمول على غير الفاتحة. فإذا قرأ فأنصت كما قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إلا ما كان من فاتحة الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والحديث جوده كثير من أهل العلم: إلا بفاتحة الكتاب. ولحديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فمنهم من ذهب إلى أنه منسوخ مستدلا بآخر الأمرين من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته جالسا وهم قيام.
نعم، ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى قاعدا وصلوا وراءه قياما. نعم، وهو الذي قال في الحديث الأول أشار أن يجلسوا وقال: لا تفعلوا كما تفعلوا الأعاج، لكن في هذا الحديث ترك ذلك. نعم. وقيل
بل حكمه باق. ثم أوله هؤلاء بتأويلات، منها
من قال بأن حكمه باق، أوله تأويلات. نعم.
منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما بأبي بكر، ومنها أن نفرق في ربط الصلاة في ابتدائها بين القاعد والقائم، فالمعتمد عندهم أول حال الربط والابتداء، كذا قيل عن الإمام أحمد.
نعم.
ومنها أنهم قالوا
أن نفرق في ربط الصلاة في ابتدائها بين القاعد والقائم، فإذا دخل قائما ثم عرض له القعود صلينا وراءه قيام، وإذا دخل قاعدا صلينا وراءه قعود. نعم.
ومنها أنهم قالوا: لم يصلي الناس إلا بصلاة أبي بكر وهو قائم، والأول يفسد بما نقل من أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فإنه نص على عكس دعواه.
وكذلك الثالث من باب أولى، لأن الثالث قال إنهم قالوا: لم يصلي الناس إلا بصلاة أبي بكر وهو قائم، لأن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي، فبطل الوجهان الأول والثالث. نعم.
والثالث يفسد بهذا أيضا من حيث أن ما منعه من إتمام الناس بقاعد وإنما أتموا بأبي بكر، فلا إشكال يرد عليهم في ربط أبي بكر صلاته بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس.
نعم، لأن هنا الاعتبار بإيه؟ بإتمام أبي بكر بالنبي. فلو قالوا فهذا القول وهو أن الناس كانوا يتمون بأبي بكر وأبو بكر كان قائما، إذن على ما يجلسون؟ نقول: وأبو بكر على مقام وهو يتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، باتفاق كان أبو بكر يتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يجلس أبو بكر؟ ولهذا هيتسلسل، فأبو بكر إذا قلنا بلزوم القعود إذا صلى الإمام قاعدا يلزمه أن يقعد لإتمام برسول الله، وبالتالي سيلزم الناس القعود اتباعا لأبي بكر رضي الله عنه، فبقي الإشكال قائما وهو صلاة المأمومين قياما مع قعود الإمام، سواء جعلت الإمام هو النبي أو جعلت الإمام هو الصديق رضي الله عنه، فإن الصديق بلا خلاف كان مؤتما برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبطل الوجه الأول والثالث ويبقى الوجه الثاني أقرب، أو تقول بالنسخ. نعم. قال: والثالث.
تمام. والثالث يفسد بهذا أيضا من حيث أن ما منعوه من ائتمام الناس بقاعد وإنما أتموا بأبي بكر، فلا إشكال يرد عليهم في ربط أبي بكر صلاته بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم
والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. قال في الحاشية: قال شيخ الإسلام: والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قيل: لا يؤم القاعد القائم، القاعدة أم القائم، وأن ذلك من خصائص النبي كقول مالك ومحمد بن حسن. طبعا الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، يعني هذا قول ضعيف جدا، لأن النبي قال ويرفع هذا التخصيص ما جاء في الصحيحين إنما جعل الإمام، مش جعلته، إنما جعل أن يتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخر إلى أن قال وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا في إيه؟ هذا في الإمام، عموم الإمام، فهذا يكون ضعيفا، هذا القول ضعيف، لا دليل يساعده، فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل عدمها، الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل. وقيل بل يؤمهم ويقومون، وأن الأمر بالقعود منسوخ كقول أبي حنيفة والشافعي. وقيل بل ذلك محكم وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كأسيد بن حضير وغيره، وهذا مذهب حماد بن زيد وأحمد ابن حنبل وغيرهما، وهذا الأقرب الحقيقة، هذا هو المذهب الأقرب. عندنا ثلاثة أقوال، قول من قال بأن هذا خاص برسول الله وهذا ضعيف، وقول مالك، وقول من قال بالنسخ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وهذا قول قوي، ولكن الأقوى منه هو الجمع بين الحديثين، لأن القاعدة أن الجمع بين النصين أولى من طرح أحدهما، ولأن النسخ أيضا دعوة وتحتاج إلى دليل، فما أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، ما أمكن الجمع. أما إذا ما أمكن الجمع وعلمنا تقدم أحد النصين أو الواقعتين فإننا نقول بالنسخ، لكن مع إمكان الجمع فلا يقال بالنسخ. ولهذا محمود مثلا نقول هنا أن الخلاف بين القول الثاني والثالث خلاف قوي وقد يعتبر، إنما مع الأول، الأول لا يعتبر، هذا يكون من خلاف الضعيف اللي هو مع مالك، يكون هذا من خلاف الضعيف وهو القول بالإيه؟ بالخصوصية، إنما الثاني لا، خلاف قوي. نعم. فالإشكال يرد عليه، فالإشكال يرد عليهم في الربط، يبقى فالإشكال اللي هو فلا إشكال يرد عليهم، فالإشكال من حيث أنما منعوا من تمام الناس بقاعد وإنما أتموا بأبي بكر، فالإشكال يرد عليهم في ربط أبي بكر صلاته بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقائم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. نعم، يبقى فالإشكال. نعم نعم. جمعنا بين الحديثين أن الإمام إذا دخل قاعدا من أول صلاته فإن المأمومين يصلون وراءه قعودا ولا يقومون، للحديث الأول. الحالة الثانية، إذا دخل الإمام قائما ثم عرض له القعود في الركعة الثانية في الثالثة في كذا، أتموا صلاتهم قيام. نعم نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ويجعل صورته صورة حمار؟ اللفظ للبخاري.
فدل هذا على تحريم هذا الفعل، تحريم هذا الفعل إذا رفع المأموم رأسه قبل الإمام، قال أن يجعل الله رأسه رأس حمار ويجعل صورته صورة حمار. قيل على حقيقته وعلى ظاهره، وأنه متوعد بهذا أن يجعل الله رأسه رأس حمار فعلا فيمسخ إلى هذا. وقيل بل هذا أمر معنوي، أي في البلادة، لأن مثل هذا بليد في الفهم، أنت تسبق الإمام في بعض المواضع، لكن هل تسلم قبل الإمام؟ الجواب لن تسلم قبل الإمام، فعلى ما العجلة والسرعة؟ في النهاية أنت مرتبط في صلاتك بتسليم الإمام، فهذه بلادة، قبل أن يركع تركع، قبل أن يرفع ترفع، طيب وفي النهاية لن تسلم قبل الإمام، فماذا ينفعك هذا؟ فهذه بلادة، فأولى لك أن تأتم بالإمام. هذا يكون من المعالجة غير الشرعية. يعني هو نفسه يخالف يخالف فلا يكبر إلا إذا انتقل من أجل أن يمنع مخالفة. وأن بعض الناس يساوونه في هذا فوقع في مخالفة أكثر من مخالفة الناس. نعم
شيخنا.
نعم.
حديث فأشار إليهم أن يجلسوا حديث عائشة رضي الله عنها، أما حديث أنس فليس فيه فأشار إليه. وابن حجر جعلها واقعة واحدة، واقعة واحدة.
كيف اقرأ اقرأ رحم الله ابن حجر، لعلنا إن شاء الله نجعل له دور أيضا. حقيقة جهد عظيم في النظر في السنة والجمع بين الروايات والنقد الحديثي من أعلى ما يكون، ولا ينبئك مثل خبير. يعني جهد في هذا جهد عظيم، يعني هو لا شك أنه في هذا الجانب يتقدم الحافظ الذهبي رحمه الله. حافظ الذهبي جهده في التقعيد في الكلام في الرجال، جهد العظيم في الكلام في الرجال جرحا وتعديلا وكذا. الحافظ الحافظ ابن حجر جمع إلى هذا الكلام على الروايات وعلى الأحاديث، بل يفوق في ذلك شيخ الحافظ العراقي، وإن كان الحافظ العراقي يعني أجل أيضا من الذهبي في هذا الباب فيما يتعلق بهذا، لكن على رأس الثلاثة الحقيقة الذهبي والعراقي وابن حجر فيما يتعلق بالنقد الحديثي الخاص، على رأس هؤلاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. حافظ ابن حجر سبحان من أعطى، مضيفا إلى ذلك ما يتعلق بالكلام في الرجال جرحا وتعديلا، فإن كتبه شاهدة على ذلك، بالإضافة أيضا إلى التقعيد. فهو جمع بين الثلاث، بين التقعيد في مصنفات التي قعد فيها، وبين الكلام في الرجال، وبين الكلام على المتون، فاجتمع له كل هذا، مضيفا إلى ذلك ما يتعلق بالفوائد سواء الفقهية اللغوية، لكن كصنع حديثية الحقيقة استوعبها رحمه الله تعالى، استوعبها وانتفع جدا بالحافظ الذهبي والحافظ العراقي، فهو وإن فاقهما إلا أنه عليهما تخرج على كتب الذهبي والنظر فيها، وتخرج على الحافظ العراقي تلمذة، فانتفع بهما، لكنه عرف المواضع التي يعني أو فاق فيهما في المواضع التي لم يتقدم فيهما الحافظان تقدم الحافظ ابن حجر بعد ذلك رحمه الله تعالى، فسبحان من أعطاه. نعم التلخيص. نعم نعم إن شاء الله، نسأل أن يطيل أعمارنا ونفتح كل شيء. العلم كثير كثير، لكن نحن نحاول، نحن الآن بنشجر الأرض كلها، بعد ذلك نأتي إلى هذه قاعدة فلاحية بقى. بعد ذلك نأتي إلى ما يسمى بترقيع الأرض، الأول نزرع الأرض، والحمد لله يعني نكاد بفضل الله عز وجل أن نكون يعني الحمد لله سائر العلوم يعني بكتبها وفصولها وأبوابها، يعني الحمد لله بفضل من الله عز وجل، وهذا من توفيق من الله أن الشجرة بفضل الله عز وجل يعني قد يأتي بعد بقى ترقيع. هنا شجرة لم تزرع ضعها، لكن عموما الأرض مزروعة الحمد لله الحمد لله. لكن نتمنى الواحد صراحة بيغار أن يكون في كتاب يحتاج فعلا أن يفتحه الإنسان، ولكن ترتيبه لم يأتي، لأن طبعا انتقاء الكتب وفتح هذه الكتب يعني يكون بمنهجية، ليس يعني بعشوائية، يعني الكتاب اللي عجبك كتاب اليوم تدخله، لا، إنما هذا بمنهجية، يعني بحيث الإنسان يراعي فيها التدرج، يراعي فيها التدرج والانتقال من إلى، والحاجة التدرج والحاجة، حاجة أيضا حاجة الإخوة الأول، يعني حاجة يعني ممكن يكون في أخ من الإخوة يحتاج إلى مثلا كتاب التلخيص، لكن غيره يحتاج أو الكثرة تحتاج إلى ما هو أهم من هذا الكتاب ويتقدمه، فلهذا يتقدم هذا على ذاك باعتبار المجموع. لكن الحمد لله يعني بفضل من الله عز وجل في كل يعني فرع من فروع العلم بفضل الله عز وجل، التفاسير يعني الحمد لله سواء الأثرية أو غير الأثرية المتقدمة والمتأخرة، في السنة كذلك بفضل الله عز وجل فيما يتعلق ب التصنيف العام في الصحاح والمسانيد والسنن والموطئات والأجزاء، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع الحمد لله، يعني هذا جهد المقل، لكن ولهذا يعني الواحد يعني صراحة رسم الخطة. أما يعني كون الإنسان طبعا لا شك أنه ضعيف وأن زاده قليل، لكن على الأقل يعني نرسم جدول، يبقى في رسم إيه جدول أو خطة دراسة، يعني بحيث أن يعني يكون الحمد لله التأهيل شبه متكامل. فإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يرزق والناس على كل هذه الكتب. نعم نعم. طيب محمود يقول، بعضهم يقول على النت بأن عمل ابن حجر ما كان هو إلا الاختصار وكذا. دائما شوف، دائما أول سؤال بغض النظر عن من قال هذا القول، يعني من هو، دائما نقول دائما إذا وضعت مثل هذه القواعد نسأل سؤالا، هذا كلام من من الأثبات من أهل الشأن، كلام من، حتى يعرض للمناقشة يقبل أو يرد، لكن ابتداء كلام مين، كلام مين، كلام من، ممن جاء من بعد الحافظ ابن حجر. عندنا علماء من بعد الحافظ ابن حجر عندنا الآن 500 سنة بعد الحافظ ابن حجر، 500 سنة أو يزيد، هذه 500 سنة كلام هذا من المعتبرين في الباب هذا في الشأن هذا، كلام من، كلام هذا، كلام من هذا من المعاصرين الأفذاذ المعروفين بالعناية بهذا الفن، كلام رجل أو طالب يظن نفسه معتنيا بهذا العلم فيضع مثل هذه القواعد، كلام الأحداث، كلام الذين لو سكتوا لبقي العلم مصونا لكنهم تسلطوا بالتشويش، تشويش وأحفظ تشويشات، وقد يعجب بهم بعض الناس نظرا لكثرة تشقيقاتهم فيعجب بعض الناس بل ويظن أن هؤلاء أفضل من الحافظ ابن حجر من العراق، بل ربما على رتبة أحمد، ثم بعد ما يجعلون على رتبة أحمد، فأحمد رحمه الله ما تكلم في الرجال مثل ما تكلم شيخنا، ليس لأن شيخنا أجل من أحمد، ولكن لأن أحمد لم يكن يتكلم كثيرا وكذا على القاعدة هذه. إي والله حالهم كأنه هذا، مثل حال من يضع اليوم ضعيف البخاري، ضعيف صحيح البخاري، شوف ضعيف صحيح البخاري عنوان اسمه على النت، ضعيف صحيح البخاري، ضعيف البخاري، ضعيف، من اللي جرؤ هذا على هذا الأمر؟ فانتبهوا، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، لقد جئتكم من عند العلماء وليس فيكم أحد منهم. فهل يا ترى من قال هذا هم من العلماء المعتبرين؟ إن كان دور الحافظ هذا ابن حجر هو إن هو نظر فقص ولصق، هل هو فعلا هذا أم كان دور اجتهاد؟ طبعا خلينا أخذ راحتي قبل ما أعرف هو مين، أخذ راحتي يعني، طبعا لو قال هذا من يقول أنا معتني بالشأن؟ الحقيقة هذا جاهل، هذا إنما قاله إما تقليد لغيره أو دال على جهله، لأنه لو نظر في كتب ابن حجر يا الله، ابن حجر هذا، ابن حجر نفسه في كل ما وضع، نفسه تشعر أن هذا الرجل ما قص ولصق أبدا، نفس صح صح، لم يخرج عن قواعد المتقدمين. ومن قال أن المجتهد اليوم في علم الحديث أنه يخرج عن قواعد المتقدمين؟ لا، وإنما ينظر فيه وينتقي ويختار ويرجح، وهذا صنيع، وهذا رأس صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب، في مصنفاته، في إضافاته، في إضافاته، في شروحاته، في ده حسبك فقط لو ما صنف إلا فتح الباري في شرح صحيح البخاري بمقدمته التي جعل لك صحيح البخاري وجبة متعددة الأكلات الشهية بما لم يسبق إليه في مقدمة هدي الساري. أي مقدمة وضعت كهذه المقدمة التي في الحقيقة مقدمة ابن حجر لصحيح البخاري كخاتمة الحافظ الترمذي أبي عيسى الترمذي. ما نقول حافظ إمام، نقول حافظ ابن حجر الإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه في خاتمة جامعه، إن صح أنه جعلها خاتمة وليس صنفا مفردا، بيد أن هذه قامت على العمل الخاص أولا للصحيح، والأخرى جعلت كمبحث عام لهذا العلم. فلو ما كان لهذه المقدمة التي قام على النظر، سبحان الله، قص من تتبع الدارقطني في كل مواضعه، وقام بعمل محاكمة قامت على قمة الإنصاف والعدل، قصة من هذه؟ من أي إمام عيل القصة الحافظ ابن حجر؟ وقد سبق غير الدارقطني ممن على بعض الأشياء، غير الدارقطني ممن تتبع مسلم والبخاري وكذا، وجمع كل هذا وانتقدها الانتقاد العظيم جدا، ثم قسم الأبواب، ثم ما تعلق برجال البخاري، ما تعلق بالموضوع المنتقد على البخاري، ما تعلق بذكر المبهمات في البخاري، ما تعلق، يا الله، معلقات البخاري. إخواني، سبحان من أعطى أن تتوقف عند نتاج الحافظ ابن حجر الحديثي تقول سبحان من أعطى. فيأتي واحد يقول ما كان دوره إلا إيه؟ كيف ما كان دوره إلا؟ فلا شك أنه ما يقول هذا خبير بالشأن، هذا ما يقول هذا أبدا خبير بهذا الشأن. حافظ ابن حجر له نفسه، يذكرنا بالحافظ ابن حجر في عصرنا. الحقيقة العلامة الألباني رحمه الله تعالى والعلامة المعلمي رحمه الله تعالى، يعني نفسهما واضح جدا أكثر من نفس أحمد شاكر فيما أعلم رحمه الله تعالى، وإن كان أحمد شاكر رحمه الله عليه له نفس الاجتهاد في أيضا، لكن أقول أعلى 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 المعلمي والألباني رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. هذا يعني ما يتعلق بمسألة أن ابن حجر ما كان إلا رجل يقص ويأخذ وكذا ويختصر ويفعل، ما صنع شيء. هذا الحقيقة ما أظن أحد يعتني بهذا الشأن يقول هذا الكلام. الشوكاني، ومن هو الشوكاني في الاجتهاد وكذا، ومع ذلك لما سئل أن يضع شرح البخاري قد لا هجرة بعد الفتح، فعلا من نظر إلى الفتح فقد يقول هذا القول. إذا عرفنا هذا فالقائل هنا من أهل العلم ولا أحد أحد أي نعم أحد أسأل الله ألا يكثر أحد هذه، أسأل الله يكثر أحد هذه في الأمة، وأن يبقى العلم مصونا، لا يزال العلم مصونا قويا ما تداوله العلماء. إخواني، لا يزال العلم قويا مصونا ما تداوله العلماء، فإذا انتقل من أيدي العلماء إلى أيدي أحداث الأسنان، من قلت بضاعتهم في العلم، الحقيقة هان العلم وهان أهله. وللأسف 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 يوجد من يقتنع بأمثال هؤلاء، أتباع كل جديد. ولهذا يا إخواني في أي علم العلوم خصوصا علم الحديث، لأن هذا العلم الحقيقة محبب إلى النفوس، ولأنه يعني كأنك تشعر بنوع يعني كيان فيه. أقول يا إخواني، بارك الله، نصيحة عامة يا إخواني، هذا العلم عميق، وهذا العلم متشعب، وهذا العلم له شجرة، هذا العلم له قواعد كلية. يا إخواني فلنصبر ولنتعلم ولننفق الأوقات في التعلم فيه قبل التصدر، لأنك لو لم تتصدر ببنية قوية سوف تسقط، أو تكون صاحب شذوذات، أو قواعد خارج عن قواعد العلماء. اصبر، لأن الحقيقة العلم هذا أول ما تضع قدمك تحس أن أنت إيه ها يعني العلم يريد أن يقفز بك يعني منك لأبي حاتم منك لأحمد على طول. فياك تستدرج العلم هذا بالذات أول ما تضع قدمك فيه تحس أنك أنت وأنت وأبو حاتم كده وأنت وبزرعة وأنت وأحمد كأنه خلاص ما عادش إيه المسألة قربت قوي المسألة قربت خالص أدى أبو حاتم وأدى أنا وأنا يعني بالذات يعني مش مثلا أنت إيه في تدرج انسيابي كده يعني لغاية مثلا تحس بالحس ده مثلا بعد 10 سنين. لا إشكالية هذا العلم إن لم تصبر فيه أول ما تلجه على طول أول ما ترسم الخطة والخريطة واخد بالك وعرفت كيف ترسمها على طول بتلاقي نفسك ها وصلت للسطح. مين اللي وصلني يعني إيه اللي جابني هنا؟ أنا المفترض أبدأ والله أنا مقتنع بالتدرج أنا مقتنع بس أنا مش عارف إيه اللي جابني هنا. أنا مقتنع فعلا بأن كل علم فيه تدرج والله وأنا نويت أن أتدرج. فمن التدرج إلى قفز الدرج كله إيه اللي جابني هنا؟ مين اللي وداني هنا؟ حسيت أن أنا هذا إشكالية العلم هذا بالذات العلم هذا بالذات فهو علم عظيم. ولهذا لما ننظر إلى الواقع وخير ما يصدق الكلام هو الواقع أن هذا العلم أكثر علم اشتغل به طلبة العلم في العالم الإسلامي أكثر علم. قل من يعنى بالفقه بالتفسير بهذا بالاعتقاد حتى أرباب هذا العلم من الطلبة في هذا العصر لا علاقة لهم بالاعتقاد يبقى أشعري يبقى صوفي يبقى أي أحد. أكثر علم تمت العناية به هذا العلم أكثر آلاف ملايين ممكن تقول هذا ملايين من الطلاب. ثم أعطينا الحصاد إذا بالثلاثة بالأربعة بالخمسة فيه شيء ما هو لا يمكن أن العلم هذا تكون العناية الفائقة بها على هذا النحو ولا يخرج لنا إلا الثلاثة والأربعة والخمسة غير معقول. لأنه فرق بين من اعتنى بهذا العلم ومن رسخ فيه. فلهذا تجد كثير من يتكلم هذا يتكلم نعم تكلم فيه لكن يرسخ فيه صعب. فالعلم هذا بالذات فيه مسألة إن لم ينتبه إليه الإنسان تورط وهو أن الدرجة الأولى فيها ها تلوح وأنت قائم فيها تلوح لك الدرجة الأخيرة تكون أمامك كده كأنك بينه. فإن لم تصبر وترسم لنفسك الشجرة قبل ولوج هذا الباب أولا استدرجت وبالتالي يكون ما يكون مما تسمعه أنت الآن من أمور إما أن تخرج قواعد شاذة وهذا كثير وإما أنك تعجب بنفسك وتتطاول وإما أنك تأتي إلى عمل من سبق فتنتقد وتسقطه جملة الشيخ فلان لا يؤخذ بجرحه وبتعديله الشيخ فلان كده هذه الكتب مثلا بعد 500 سنة ما ينظر فيها كده يعني اسقط بالجملة لكتب لأشخاص لجهود ابن حجر رحمة الله عليه من حسنات المتقدمين وأقول على الأخص من حسنات الحافظ العراقي المباشر والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى من حسناتهما. ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه توفيق عجب وهذا الرجل سبحان الله لو سلمت له عقيدته في هذه المسائل لكان لهذا الرجل شأن. لو هذا الرجل كتب في الاعتقاد ووضع في الاعتقاد ما وضعه ابن تيمية وابن القيم لكان لهذا الرجل شأن عظيم جدا جدا جدا. ولكن حسبه فيما نعلم وفيما نتبع في علماءنا ولا نستقل بهذا الحكم أن هذا الرجل ما أخطأ فيه فلغياب الحق عليه وإلا فنفس الاتباع معلوم موجود مقرر عند الرجل. وكم من كلمات جدير أن تكتب بماء الذهب في الاتباع والسنة وتقديم الدليل على قول أي أحد لكن خفي عليه دليل. ولهذا بكل قوة نتبع علماءنا في الموقف من حافظ ابن حجر فيما يتعلق بهذا الباب. لكن نقول لو هذا الرجل سلم له هذا الباب لكان الحافظ ابن حجر شأن غير. نعم احنا كنا نقول نعم اقرأ. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث عائشة رضي الله عنها صلى بالناس وهو شاكٍ، قال قوله وهو شاكٍ بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض، وكان سبب ذلك ما في حديث أنس المذكور بعده أنه سقط عن فرس.
نعم
يعني جعلهم حديث واحد.
فين انت قرأت بها؟
قوله وهو شاكٍ بتخفيف الكاف بوزن قاض.
حديث عائشة؟
نعم
حديث عائشة؟ لا حديث عائشة فيه
وهو شاكٍ صلى بالناس وهو شاكٍ.
طيب ها؟
قوله وهو شاكٍ بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض.
لا في حديث عائشة فيه أن أشار لمن أجنسه؟
نعم
هات لفظه
البخاري.
هات لفظه
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به.
طيب الحديث اللي وراء في الباب في نفس الباب؟
نعم التعليق عليه. نعم
هو لا هو الحديث حديث أنس في نفس الباب. يعني هذا تحت باب إيه؟ البخاري بواب تحت باب إيه؟ حديث عائشة وضع تحت باب
باب إنما جعل الإمام ليؤتم
ليتم به. ذكر حديث عائشة فقط ولا حديث عائشة وحديث أنس؟ ذكر حديثين ولا حديث عائشة فقط؟
حديث عائشة وبعدين حديث أنس
بعديه.
نعم.
طب فيه حديث أنس صلى وراءه قعود
صلى ركب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال
إن ابن حجر بقى علق على قعودا وقياما حديث عائشة قياما فأشار لمجلسه وحديث أنس قعودا صلى الله قعودا.
شيخنا كل رواية حديث أنس في البخاري ما فيهاش فأشار إليه.
ما فيهاش إيه؟
ما فيهاش فأشار إليهم. أشار إليهم تحديث عائشة فقط.
هو بقى الحافظ تكلم على قعودا وجلوسا لأن الأولى في حديث عائشة وهو شاكٍ ممكن تكون شكوى بمرض غير جحجة غير هذه فيكون هذه الأولى بسبب وهذه الثانية بسبب. هو علق على هذا
وقع واحد.
قال قوله
مش فهمك أنت يا أحمد ما تقولش وقع واحد فهمك وقع
هو كلام وجهه.
قال هنا قال إيه طب تمام قال إيه
قال قوله وهو شاكٍ بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض وكان سبب ذلك ما في حديث أنس المذكور.
لا حول ولا قوة إلا بالله. رجعنا إلى أحمد خليل مش ابن حجر.
سبب الشكاية ما في حديث أنس. يقول سبب الشكاية ما في حديث أنس. يبقى الواقعة واحدة شيخ.
لكن هنا قال صلوا قعودا وهنا قال قياما فأشار من جلسه علق على هذه بقى قعودا وهذه. ده الجمع بين الحديثين يعني. اي نعم لكن عايزين اللي هو حديث انس فصلوا وراءه قعودا حديث عائشة قياما فاشار من اجلسه هل هذا قعودا باعتبار ما النهاية يعني كانوا قياما ثم اشار فقعدوا فذكر القعود وعائشة ذكر التفصيل ولا هما واقعتان؟ ذكر ابن حجر هذا ابن رجب في التعليق ذكر هذه قعودا وقياما. لا دي الجمع عادي لأن قصدي فصلوا في حديث أنس فصل وصلى الصحابة وراءه قعودا في حديث عائشة قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. هما واقعتان أو هي واقعة واحدة، ويكون حديث أنس باعتبار ما صار يعني بعد أن أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فقال أنس قعودا على اعتبار ما صار، وحديث عائشة يعتبر باعتبار البداية. هذا لو الواقعة واحدة، أما لو واقعتان فلا إشكال. نعم.
يقول يا شيخنا: إلا أن في حديث أنس فصلى بنا يومئذ فكأنها نهارية الظهر أو العصر، قوله فصلينا وراءه قعودا ظاهره يخالف حديث عائشة رضي الله عنها.
الله ينجحك، طلع يعني ريح الواحد، مش تقعد تجيب حاجة في غير موضع الكلام. نعم، هو هذا الموضع. ها،
ظاهره يخالف حديث عائشة رضي الله عنها، والجمع بينهما أن في رواية أنس هذه اختصارا، وكأنه
نعم
وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس.
تمام، باعتبار ما آل. نعم.
وقد تقدم في باب الصلاة في السطوح من رواية حميد عن أنس بلفظ فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام، وفيها أيضا اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لهم اجلسوا، والجمع بينهما أنهم ابتدأوا الصلاة قياما فأومأ إليهم بأن يقعدوا فقعدوا. فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين وجمعتهما عائشة رضي الله عنها.
شوف، ولو نبئك مثل خبير، هذا هو. نعم.
وكذا جمعهما جابر عند مسلم، وجمع القرطبي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قاعد من
أول. ده بيقص يا محمود، قص ويلصق. سبحان الله سبحان الله، نعوذ بالله من الجهل. نعم.
وجمع القرطبي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال وهو الذي حكاه أنس، وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس وهذا الذي حكته عائشة، وتعقب باستبعاد قعود وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه صلى الله عليه وسلم، لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد، لأن فرض القادر في الأصل القيام. وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة، وفيه بعد لأن حديث أنس رضي الله عنه إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهاد، وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخره، لأنهم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودا لكونه قاعدا. فائدة: وقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين فصلى بهم.
شوف يا أخواني، شوف يا أخواني، شوف الكلام يا أخواني، في الروايات كأنما وضعت بين عيني. شوف يا أخواني، هذا الحقيقة مثال عملي، هذا مثال عملي ما ذكرناه، ورد وإفحام لمن يقول ما كان لابن حجر شيء سوى اختصار ووضعه. سبحان الله. نعم.
وقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين فصلى بهم فيهما، لكن بين أن الأولى كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالس، والثانية كانت فريضة وابتدأوا قياما فأشار إليهم بالجلوس. وفي رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي نحوه، قوله وإذا صلى انتقل، قوله وإذا صلى جالسا استدل به على صحة إمامة الجالس.
تمام تمام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
نعم.
قال ابن بزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا، وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من وقوع ذلك، بل يدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة حديث أبي مالك الأشعري أنه فيه ذكر الخصف، وفي آخره يمسخ أقرين قردة كما نزيد إلى يوم القيامة، ويقوي حمله على ظاهره في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب، فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلدة الحمار، ومما يبعده أيضا إرادة الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة. لو أريد تشبيه بالحمار لأجل البلادة التي قال مثلا فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له يخشى إن فعلت ذلك أن تصير بليدا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ من البلادة، كذا في فتح الباب. قلت القول الظاهر الراجح هو حمده على الظاهر ولا حاجة إلى التأويل مع ما فيه مما ذكره الحافظ.
ومحتمل محتمل أيضا التأويل، ومسألة أنه بليد فكيف يخشى أن يصير بليدا، هو باعتبار أنه صار بليدا بهذا، أن يحول الله رأسه رأس حمار من جهة يعني الأمر المعنوي وهو البلادة التي وقع فيها، فكانت العقوبة له بهذا يعني الفعل، ليس بلازم أنه يصير إلى، لأن هذه مقامات أو دركات، نعم، فقد يكون له منه السبب الذي صار به يعني واصل إلى هذا، لكن هو عموما منع المسخ لا إشكال فيه، حصول المسخ لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، وأنه قد يكون على ظاهره وأنه يحول الله رأسه رأس حمار بالفعل، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنسا يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قال: فقلت: أقمتم بمكة ستة؟ قال: أقمنا بها عشرة. اللفظ للبخاري.
نعم، فدل هذا على أن المسافر يبدأ بالقصر إذا تجاوز البنيان. خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين بعدما خرج من المدينة، ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة، في ذي الحليفة، وإنما هي على أميال قليلة كانت من المدينة. فإذا شرع الإنسان في سفر فإنه يبدأ رخص السفر منذ أن يجاوز البنيان. أما هل يبدأ بهذا الرخص وهو في البلدة، سيسافر من بلدته إلى بلدة أخرى، هل يبدأ بالرخص من قصر الصلاة أو الجمع بينها؟ الجواب لا، ولم يثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. وأصلا المسافر ما يسمى مسافرا إلا إذا برز، لأن السفر من تعود مدته إلى الظهور والبروز، ولهذا يقال امرأة سافرة يعني أظهرت عن وجهها، وقالوا السفر يكشف عن معدن الرجال، يبرز ويظهر، فلا يكون رخص في السفر إلا إذا تجاوز الإنسان البنيان. قبل هذا لا يجوز له أن يترخص إلا في مسألة الصيام، في أنه قد ثبت في ذلك جواز الفطر لمن يعني عزم وعد راحلته وكذا أن يأكل وهو على راحلته ولو كانت في البلدة. نعم، والمراد بصلاة ركعتين ركعتين أي في الرباعية، وأما الثلاثية فإنها لا تقصر إلى ركعتين. حتى رجعنا المدينة ففيه أيضا أن رخصة هذه في الذهاب والإياب حتى يصل إلى المدينة، فلو أنه قصر قبل وصول المدينة بقليل جاز. نعم، تقول إيه؟ خاص حكمها حكم البلد، طالما البيوت متصلة حكمها حكم البلد. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بنا العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، واللفظ لأبي داود، وأخرجوه بنحوه.
نعم.
باب صلاة الخوف. عن سهل بن أبي حثمة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف. عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم.
نعم، يعني صلى بكل طائفة ركعة، وصلت كل طائفة نفسها ركعة غير التي صلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم جميعا، صفوا خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين خلفوا ركعة. يعني كل طائفة صلت مع النبي ركعة وصلت وحدها ركعة، والنبي انتظر حتى فرغ الطائفة الثانية من ركعتها ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة من الصفات الواردة، وصلاة الخوف لها صفات واردة كثيرة في الصحيح، وكل صفة من هذه الصفات لو أن الإنسان صلى بها صحت صلاته، لأنها محمولة على التنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة في الخوف على هيئات متعددة، فبأي هيئة صلى بها الإنسان جاز ذلك. ولو أنه اختار ما يناسب حاله في الخوف فهذا أولى. هذا كله مع إمكان أن يصلي الإمام بالمأمومين، لكن إذا خاف لو صلى الناس، لو خاف إذا صلى بالناس هكذا، لو خاف على أصحابه أو لو كانت حال المسايفة هناك الحرب قائمة، فإن الله عز وجل قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا أنتم على رواحلكم، صلوا أنتم تمشون على أي هيئة كان، ولا تكونوا هنا جماعة، فإن أمكن الجماعة وجبت، وإن لم يمكن الجماعة وكانت الحال حال مسايفة لا حال مصافة حال مسايفة، فإن كل واحد يصلي على حسب حاله فيه. ولهذا لا تعارض بين هذه الصفات وبين قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فإن خفتم خوفا يمنع من المصافة فصلوا على هذه الحال فرجالا مترجلين أو ركبانا. ودل هذا يا إخوان بارك الله فيكم على أن الصلاة لا تخرج عن وقتها تحت أي أمر من أمور. أظن على ما أذكر كنت أنا أتبع العلماء الذين يقولون أو أرجح مسألة الجمع بين الصلاتين عند الحاجة في مرض أو كذا، لكن حقيقة بالنظر إلى الأدلة يتضح أن هذا القول مرجوح بجوار وجوب كل صلاة في وقتها مهما كان، ويستطيع المريض مهما بلغ طالما سيصلي صلاتين أن يصلي الأولى في آخر وقتها وأن يصلي الثانية في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، وبالتالي يحصل الرفق وفي نفس الوقت الحقيقة حقيقة إيقاع كل صلاة فين في محلها، إيقاع كل صلاة في محلها. ولم أرى دليلا قويا على إخراج الصلاة عن وقتها، بل الوعيد الشديد في إخراج الصلاة عن عن وقتها. وهذه الصلاة صلاة الخوف تجب جماعة في الوقت إذا كانت في حال المصافة، وتجب في الوقت على حسب الحال إذا كانت الحال حال مسايفة، تجب في الوقت ولو كان يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لتصلى مع الصلاة الأخرى لكان هذا من باب أول. فهناك أمور وإن اشتهرت خصوصا لكن الحقيقة عند تأمل الأدلة تجد أن الأدلة كذا، زي مسألة مثلا، وأخص بالذات كلام مثلا شيخ الإسلام على اعتبار نفس شيخ الإسلام وتحقيق شيخ الإسلام، مسألة المرأة الحائض إذا طهرت في وقت العصر، والحائض إذا دخل وقت الظهر ولم تصلي في أول وقت وحاضت من جهة القضاء، فشيخ الإسلام طبعا تبعا للجمهور في الأولى أن المرأة تصلي الظهر مع العصر، لو طهرت في العصر تصلي الظهر مع العصر، وهذا لا شك أنه كلام الجمهور. وفي الثانية يرى شيخ الإسلام إذا دخل الوقت في الظهر ولم تصلي ثم حاضت في الوقت فإنها لا تقضي، إذن في الأولى تقضي الظهر وكانت حائضا، وفي الثانية لا تقضي الظهر وكانت طاهرا في أول الصلاة. تعليله تعليل شيخ الإسلام ما هو؟ تعليل شيخ الإسلام أن المرأة في الظهر بالنسبة للظهر أن المرأة يجوز لها تأخير الصلاة. طيب، وإذا جاز لها التأخير فلو حاضت هنا في الوقت لا تقضي، نظرا لماذا؟ لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. هل أنت عندك أمر تأمر المرأة أن تصلي في أول وقت؟ لا، تحتاج إلى أمر جديد بالقضاء ولا أمر جديد. هذه المرأة لما جاز لها التأخير جاز ثم حاضت فلم تعد الصلاة هنا واجب عليها، فبأي أمر تأمر المرأة أن تقضي؟ نقول سبحان الله، هذا وقد دخلت الصلاة وجاز لها التأخير، ونقول لشيخ الإسلام وبأي أمر تأمر المرأة أن تصلي صلاة في كل وقتها كانت حائضة؟ انتبه أبا مسلم، يعني شيخ الإسلام يرى أن المرأة هنا التي أخرت الصلاة عن أول وقت وحاضت لا تقضي لأنها تحتاج إلى أمر بالقضاء وقد جاز لها التأخير، فبأي أمر تأمرها أن تقضي؟ بينما في الصلاة التي ما وجبت عليها أن تصلي لوجود العذر وهو الحيض وقد خرجت من الصلاة من الوقت وهي حائض ثم طهرت في العصر فتؤمر بصلاة العصر هذا باتفاق، فبأي أمر نأمرها أن تقضي ما لم يجب عليها أصلا في هذا الوقت؟ إنما هذه قد وجب عليها الصلاة وإن لم يجب على الفورية في أول الوقت لكن باعتبار الوقت كله، لكن هذا أهون، يعني ما كانت فيه في الوقت مخاطبة بالصلاة ولم يجب عليها أمرا أداؤها مخاطبة بالصلاة مخاطبة بعض الوقت، إنما هذه ما خطبت، وهذا الحقيقة يضعف هذا الأمر من جهة النظر، من جهة النظر. فنقول أولى أن تؤمر بقضاء هذه الصلاة، أولى أن تؤمر بقضاء هذه الصلاة اللي هي صلاة الظهر إذا أمرناها بقضاء العصر، لأن وقت إحداهما وقت الأخرى عند الحاجة، هذا تنبع وقت إحداهما وقت الأخرى في أحوال في السفر حيث أجاز الشارع هذا، لكن هنا الوجوب، فالذي ما وجب عليها ما مضى ها أيضا هو نفسه مستصحب هنا في هذه، ولو كانت هاتان الصلاتان في وقت العذر الذي دل عليه الشرع وقت إحداهما وقت الأخرى، وقت إحداهما وقت للأخرى، لكن بنفس الدليل ما بال حال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بقضاء الصلاة لماذا؟ للحيض. وما قال النبي إلا أن تكون الصلاة مجموعة، ولهذا كانت المسألة محل اجتهاد. من هنا كان النظر في هذه المسألة من جهة الاجتهاد هو ماذا؟ هو أنه لا تقضى صلاة الظهر مع العصر لأن المرأة لم تكن مخاطبة أصلا، ولهذا الخلاف في الثانية سيكون أقوى من الأولى، قول من يقول بالقضاء وقد دخل عليه الوقت أقوى من قول من يقول بالقضاء حيث لم يجب عليها الوقت أصلا، وإن كان هذا هي المسألة قول بعض الصحابة كابن عباس وغيره وقول جماهير العلم، لكن مسألة خلافية في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم والدليل لا يوجب على هذه المرأة أن تصلي الصلاة ولم تجب عليها أصالة. نعم، هذا لم يثبت. نعم، الإجماع لم يثبت. طيب صحيح، العلماء هذا إذا كان بالدليل القطعي، إذا كان هذا بالدليل القطعي. لكن العلماء لا زالوا يذكرون فيها الخلاف، هذا يحتاج إلى استيعاب. عدم هذا ليس دليلا على العدم، عدم هذا ليس دليلا على العدم. ما احنا نقول ليس دليلا على العدم، عدم الذكر ليس دليلا على العدم. لا، لا يعلم هذا بحسب من علم، بحسب قوله. نعم، هو نفسه يقول هذا. لكن هات المسألة مثلا، هات كذا عند ابن المنذر، هات عند المغني، شوف ذكر خلاف ولا ما ذكر. هات المسألة. بس انت، لا انت لك طبع في المناقشة. مسألة اخرى يعني، اقصد مسألة ان خلاص انا قلت لك، رددت بما عندي ان هذا ليس عدم النقل دليل على نقل العدم. نعم نعم نعم. الشاهد هنا تأويل كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، توجيه كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يعني هنا في الظهر لم يوجب، وقال احتاج أمر جديد. وفي العصر ما الأمر؟ نعم، قال نعم نعم، ذكر الاختلاف. إنما هذه من ضمن الإجماعات التي يذكرها هؤلاء بالاجتهاد، بما إن إذن، يعني حيث أنه لم يرد عن غيرهم مثلا شيء، إذن هذا دليل على الإجماع. نعم، فلا تتعجلوا، بارك الله فيكم، لا تتعجلوا. نعم، هو يستفاد من هذا قول الجماهير، لكن لا تتعجلوا. نعم، نعم. الأثار عنهما. نعم، ثم خلاص بعد الإسنادين. في حال المشروع، في حال ورد به الدليل وليس مطلقا. نعم،
وقت العصر وقت الظهر في حال، فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها الصلاتين، لأن وقت العصر وقت الظهر في حال. قال أبو بكر: الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه خلاف، فيه خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه المرء ركعة، لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هما إذا صلاهما في وقتها، كجمعة بعرفة بين الظهر والعصر،
كجمعه تقريبا،
بعرفة بين الظهر والعصر،
أي كجمعه. نعم،
وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء في غير موضع من أسفاره. كل ذلك مباح، يجوز الإقضاء برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فاعله متبع للسنة. والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس برقعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس برقعة ذهب ليجمع بينهما وصلى رقعة قبل غروب الشمس وسبع رقعات بعد غروب الشمس عاصي لله تبارك وتعالى، مذموم إذا كان قصدا بذلك في غير حال عذره. إذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حضر فيه الجمع بينهما. وقد أجمع أهل العلم على أن لا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، يجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر.
اختلفوا، نعم، فرق العصر والظهر. نعم،
و
تمام.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة فقد أدرك العصر دليل على أنه مدرك من العصر لا للظهر. وقال طائفة إذا طهرت
أكمل هذا كلام ابن المنذر رحمه الله يرجح ما ذكرناه له. نعم.
وقال طائفة إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر. هكذا قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سفيان.
هذا من التابعين حسن البصري وقتادة وحماد. ها.
وقال سفيان الثوري إن شاءت صلت الظهر والعصر وليس عليها.
وقال الطائفة الأخرى وقال الطائفة ها.
وقالت طائفة إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر. هكذا قال الحسن البصري
الحسن
وقتادة
وحماد بن أبي سليمان.
وقال الثوري إن شاءت إن صلت الظهر والعصر وليس عليها إلا العصر.
نعم. وإن شاء الثوري يجعلها على الاختيار لكن ليس عليها إلا العصر وجوبا. ها.
وكذلك قوله في المغرب والعشاء وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق.
هذا كلام الثوري. نعم.
وحكي عن النعمان أنه قال لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها.
نعم. الأول العصر هذا كلام أبو حنيفة. نعم.
وقالت طائفة إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت صلاة الظهر والعصر وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة واحدة صلاة العصر. فإن بقي عليها من النهار ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلاة الظهر والعصر.
نعم.
وإذا رأت ظهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلاة العشاء وإن بقي عليها من الليل ما يصلى ما فيه المغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء. هذا قول مالك. وكان الأوزعي يقول فإن هي رأت الطهرة وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قدر ما تصلي صلاة واحدة اغتسلت وصلت العصر.
تمام.
ولا قضاء عليها في الطهرة.
هذا كلام الأوزاعي لكن حدها بما إذا إيه لم يكن إلا وقت أداء صلاة واحدة ولو أوجدنا على الصلاتين حتى ولو ما بقي لصلاة واحدة لكن هيكون الإشكالية في مسألة إدراك الوقت العصر فممكن يخالف الترتيب فتوقع الصلاة العصر حاضرة ثم تقضي الظهر لو أنا أرى الوجوب يبقى نقدم صلاة العصر ونقع في الوقت ثم صلاة الظهر تكون بعد ذلك. ها أنت رأيت الآن كلام العلماء في أصحاب ذكر الخلاف العالي بين الفقهاء وأن هذا من كلام التابعين رحمه الله تعالى وأن الحسن وقتادة والأخير وهذا الخلاف فيها هو الخلاف المعتبر. نعم. قول. هات. خلاص دعنا من كلام ابن عباس عرفنا ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وكذا. ها بعد هذا ما فيش إشكالية لا يعلم وليس عدم العلم نقل للعدم. نعم. من خالف ابن المنذر ما يلزم أنا أقول الصحابة أنا بقول التابعين أنا أقول من الصحابة هكذا نقل الصحابة لكن ليس عدم النقل هذا نقلا للعدم هذا يحتاج انت تعرف اطلعت على عدم الصحابة
كثير من مثل الإجماعات
لا انتبه في فرق بين نقل الإجماع يعني من خلال هذا قلنا أجمعت الأمة انتبهوا تعلموا هذا لله عز وجل في فرق بين ان احنا ننقل الإجماع لأنه هذا كلام بعض الصحابة ليس يلزم أن أطلع على كل الصحابة لكن انتبهوا نقل هنا الإجماع الثابت بناء على أن الصحابة فلان وفلان وفلان 3 4 2 1 إلى آخره نقول الإجماع بالواحد يا محمود مش بالاثنين انتبهوا نقول الإجماع بالواحد مو بالاثنين ليس هذا إهدار لهذا ولا تغيير قواعد العلم لا نقول الإجماع بالواحد لو من الصحابة لو علم لو مخالف تمام نقول هذا إجماع مش اثنين ولا علماء مخالف لكن انتبه ايه الفرق بين الصورتين حينما نقول هذا إجماع ونقل الإجماع وثبت الإجماع وتلقت الأمة الإجماع هذا الذي دليله ماذا؟ الذي دليله كلام ابن عمر والعلماء مخالف، فتفقت الأمة على هذا الإجماع، تفقت الأمة على هذا الإجماع ونقلنا هذا الإجماع. الإجماع هذا مصدره إيه؟ مصدره أنه قال صحابي واحد أو قال صحابيا والعلماء مخالف، ونص على هذا مستند الإجماع. تمام. اثنين، اللي هي المسألة التي هي معنا نقلوا فيها الخلاف، إنما بعضهم قال وهو يرجح هذا من ترجيحي، بعضهم قال وهذا كلام فلان وفلان ولا نعلم له مخالف. لهذه المسألة مئات النظائر وليس عشرات، مئات النظائر ومع ذلك لم يحكى الإجماع فيها، لم يحكى الإجماع فيها بل حكي الخلاف، مما يدل على أن ذكر الصحابة هنا إنما كان من وجه الترجيح، والخلاف قائم، والخلاف قائم، الخلاف قائم، لأن الأمة هنا نقلت الخلاف ولم تنقل الأمة الإجماع، نقلت الأمة الخلاف. فلا يعد أن يكون قولك هو ماذا؟ ترجيحا بهذا وليس نقلا للإجماع، وليس نقلا للإجماع المستقر، وليس نقلا للإجماع المستقر. فنقول الفرق بين المسألتين إذن الذي هو طارة، طارة نعتبر الصحابة الواحد، وطارة لا نعتبر الاثنين ولا الثلاثة. هو نظر أهل العلم الذين اعتنوا بذكر الخلاف والاتفاق بين الأمة، ولهذا هل هذه المسألة نص أهل الإجماع كتب الإجماع على أنها مسألة إجماعية؟ إخوة انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، لا نتعجل، أنا يعنيني ما يعني المسألة الفرعية هذه، أنا يعنيني تأصيل في النظر، لأن هذه دعوة كثيرة جدا، لو دخلنا مع ابن حزم فيها سوف نرى كثير من الإجماعات أنت بتعتبرها بهذه المسألة، وهذا قول ابن عمر ولا يعلم له مخالف، وهذا قول ابن عباس ولا يعلم له مخالف، وهذا قول ابن عمر وابن عباس له مخالف. طيب هذا أحيانا يثبت فعلا لعلماء المخالف، لكن لما تنقل الأمة الإجماع وأن مستند الإجماع عند الأمة في هذا كان إيه؟ كان إن هذا قول الصحابة، قول صحابيين ولعلماء المخالف، يبقى الأصل عندي نقل الأمة للإجماع، دليله مستنده أن هذا قول بعض الصحابة ولعلماء المخالف. في مسائل كثيرة أخرى ينقل هذا ولا يذكر الإجماع، دليل على أن الأمة مستقرة عندها الخلاف في المسألة، فيبقى ترجيحك أو ترجيح هذا القول وهذا الثاني، قد يرجح فلان بهذا القول، ليه؟ هذا قول ابن عمر وقول فلان ولا يعلم له مخالف، فيرجح لكن ما ينقل الإجماع. ولهذا هل الذين قالوا هذا نقلوا الإجماع الثابت؟ إنما هو يقول إيه؟ هذا القول كذا ولا علم له مخالفا، لكن هل نقلوا الإجماع؟ كتب الإجماع، كتب الخلاف، المسألة هذه وجدت في كتب الإجماع ولا وجدت في كتب الخلاف؟ وجدت في كتب الخلاف ليس في كتب الإجماع. تابوا يا أخواني، فلا أجعلها أنا من مسائل الإجماع بحسب ما استقر عندي من ترجيح، أنني أرجح، ما في بأس، ما عليك حرج أنك أنت ترجح هذه المسألة أو نحوية يعني من المسائل على اعتبار أن هذا قول مين؟ قول فلان وعلان من الصحابة ولا يعلم لهما مخالف. لا، أنا أريد أن أكون أوسع من هذا، أنا أريد أن أخذ عن أمتي الفهم هذا، فلو سكنوها في مسائل الخلاف فهي مسائل الخلاف، لو سكنوها في مسائل الإجماع فهي في مسائل الإجماع. ولهذا لو ذكرت كتب الإجماع هذه المسألة، ذكروها في كتب الإجماع، لزمني أن أسكت، لكن ذكروها في كتب الاختلاف لزمك أن تسكت، ويكون الترجيح ولا بأس أن ترجح بأن هذا قول ابن عباس ولا عن المخالفة كذا، فترجح من هذا ما فيش إشكالية، هذا من مسائل الترجيح لا إشكال في هذا. لكن ما أفرح أنا كلما أقرأ في كتاب أو أمشي وراء القول، كلما أقرأ في كتاب هذا مثلا هذا كذا قال فلان كذا ولا يعلم له مخالف من أصحابه، هذا إجماع خلاص. لا، أنا أنظر إلى الكتب التي دونت في هذا، وأنظر إلى تلقي الأمة في هذا المسألة، هل المسألة هذه مصنفة في مسائل إجماع أو مصنفة في مسائل اختلاف؟ مصنفة في مسائل إجماع يبقى لا اختلاف، مصنفة في مسائل اختلاف يبقى لا إجماع. ولهذا كم من مسائل يدعى فيها الإجماع وليس كذلك، وليس كذلك، يبقى انتبهوا لفهم هذه المسألة. رجح انت مش مشكلة، ما في اشكالية رجح، انما تجيش الاصل هو ايه؟ طالما ان هو في صحابيين ولا يعلم مخالف ولم ينقل هذا الخلاف اذا يصير اجماع. ده بما ان اذا، لان الامة تعلم هذا. بينما نحن غدا غدا سنقول هذه المستند انه قول عمر ولا علماء مخالف، قول عمر بمشهد من الصحابة. يا عمي هتقول يا شيخ انت بالامس اثنين ما اعتبرتهم اجماعا واليوم تعتبره اجماعا. انا ما اعتبر، انا انظر اعتبار الامة، هل الامة اعتبرت مسألة اجماع او اعتبرتهم مسألة الخلاف؟ ليس كل من حكى اجماعا يكون اجماعا، الاجماع ده معتبر عند الامة ولا لا؟ فما كان اجماعا معتبرا خلاص، وما كان اجماعا معتبرا خلاص. زي مسألة طلاق في الحيط، البعض اطلق زي ابن المنذر وكذا ان هذا كلام ما يقوله الا اهل بدع وهذا قول شاذ، خلاص هو يقول هذا، هو هذا الذي ظهر له، هو هذا الذي ظهر له، هذا قول الجمهور، قول الجمهور هذا القول محكي في مسائل الاجماع المستقر ولا في مسائل خلاف؟ قول الجمهور، قول علماء الأمصار، قول فقهاء الأمصار، هذا كله على العين وعلى الرأس. السؤال، هذه من مسائل الإجماع والتي لا عبرة بخلاف بعدها، ولا هي من مسائل الخلاف؟ الأمة ماذا نظرت فيها؟ يبقى إن حتى لا تعجل الإنسان في هذه الأحكام لابد أن تكون تأصيل أشم، وتأصيل يعود إلى تقعيد علمي حتى لا نقلص فقه الأمة في اختياري. فأنا أختار للأمة اليوم إن المسألة هذه مسألة إجماعية، هذا قول بكر عمر، هذا قول ابن عباس وابن عمر، هذا قول عبد الرحمن وقول فلان، ولا أعلم مخالفا، فالطلبة ينقلونها عني أنها مسألة إجماع، وبالتالي هنا أغطي على مسلك الأمة في هذه المسألة. لا، أنا أرجح بأن هذا قول عبد الرحمن معروف وقول ولا مخالف لهما، فهذا القول أرجح لا إشكال، أرجح أنا بهذا لا إشكال، أرجح قولي، لكن لا أجعل المسألة مسألة إجماعية ولم ينقل فيها الإجماع المستقر عند الأمة، بحيث تكون هذه المسألة من مسائل الإجماع، من مسائل الإجماع. ولهذا شيخ الإسلام ومن شيخ الإسلام في الاطلاع على مذاهب الأمة، مذاهب الأمة، إلا أنه في مسائل طلاق، في مسائل طلاق الحيض أو كذا، لم يعتبر ما نقل عن هؤلاء، وهو أدرى بهذا، أدرى بما نقل وأدرى بكلام المتقدمين، وهو الذي يدعو إلى هذا، وهو لكن فرق بين هذا وبين مسائل الإجماع التي لا يخالف لا شيخ الإسلام ولا غير شيخ الإسلام، والتي نقول مثلا لا، هذا خالف فيها الإجماع، هذا خالف الإجماع. ولهذا لابد أن نأخذ المسألة كما هي مأخوذة من كلام أهل العلم. في من قال إجماع، في من قال نعلم خالف، في من قال ماشي على العين وعلى الرأس، كل هذا أنقله، لكن يبقى بقى هل بمثل هذا يثبت الإجماع الذي من خالفه كان خارجا عن سبيلهم أم لا؟ يبقى أنظر كتب الإجماع اللي هي اتفق على الإجماع فيها، لا إشكال في ذلك. كتب الخلاف التي ذكرها الخلاف، يبقى أعتبر فيها الإيه؟ أعتبر فيها الخلاف. رجح أنت كما تشاء، هذه جواب عن مسألة، يعني هذا قول فلان وقول علم من الصحابة ولا أعلم لهما مخالفا. العلماء اللي ذكروا الخلاف يعلمون هذا. ابن المنذر أدم ذكر الخلاف وذكر القول الأول علي عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، ما أنكر أن هذا يعني لا هو أتى في القول الثاني والثالث بصحابة، ولا هو الذي اعتبر أن المسألة ينبغي أن تكون مسألة إجماعية، وهو ينقل في الإجماع والاختلاف، وينقل في الإجماع والاختلاف. فلا أتي أنا كطويل بعلم أنا أنتزع من هذا ثم أجعلها أنا إجماعا، لا، اجعلها أنت كما جعلها العلماء، قل أنا أرجح هذا القول على اعتبار أن هذا قول الجماهير، أن هذا قول فلان وفلان من الصحابة وليعلم لهما إيه؟ مخالف. لا مش اجماع ظن،
يعني شيخنا ما كمل يعني مثلا هو وجد من الصحابه هذا القول، لكن هو ظني عنده ليس
يا محمود خذ ما أصلته لك ولا تنقل لنا كلام، هذا بيوسع. ودائما احنا ننقل عن كلام، لو سمحت ولو انا حضرتي انا هشام ارجح ان مساله هذه الصحابه هذا الاجماع المنقول عن الصحابه في كفر ترك الصلاه تمام، وانتبه وارى ان الخلاف الوارد كان في بعضهم وغير هذا معتبر عندي، لكن لا اعامل المخالف معامله من خالف الاجماع. انتبه حبيبي بارك الله فيك، انتبه، مش صحيح الكلام، ما هو بما قال هشام يصيب ويخطئ. انا يعني التقعيد بارك الله فيكم حتى ننقل، انت صدرتم يوما ما، خليك امين باتزان، ما فيش نفس، خليك بنفسك. هذه غير الاجماع في الاولى محكي. عبد الله بن شقيق يقول، احمد يقول في السنه، كل هذا الاجماع محكي عن هذا. ولهذا ما أحد استطاع أن يقول بأن هذا المنقول عن الصحابة غير محكي، إلا من حاول أن ينظر في مسألة سند أثر عبد الله بن شقيق، خلاص. لكن في نفس الوقت أنا أرجح هذا بهذا. ولهذا أنا قلت لكم من قليل، لا بأس أن ترجح أنت بما ترى هذا، لكن لا تتعامل في الأمة تعامل المسائل الإجماعية التي الإجماع فيها متفق عليه في هذا. فلهذا أنت ترجح بمثل هذا، رجح بمثل هذا، لا إشكال، تمام؟ نعم. قال المغني، ها،
إذا طهرت الحائض وأسلم الجافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس صلوا الظهر فالعصر، فإن بلغ الصبي وأسلم الجافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الأثر. وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنفعي والزهري وربيع ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد رحمه الله: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. قال: لا تجب إلا الصلاة.
وقد نقل بمنذر عن قتادة، حسن وقتادة، نعم.
قال: لا تجب
نعم.
قال: لا تجب
والأوزع له التفصيل، نعم.
قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي،
تمام،
لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب، كما لم يدرك في من وقت الثانية شيئا. وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر 5 ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى، لأن قدر الركعة الأولى من 5 وقت للصلاة الأولى في حال العذر فواجبت بإدراكه، كما لو أدرك
يعني 4 لصلاة يعني الظهر، والثانية يدرك ركعة من العصر، فإنما أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، نعم.
كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار، بخلاف ما لو أدرك دون ذلك. ولنا ما روى الأثرم
لا، لو أوجبنا، لو قلنا بالوجوب حتى ولو خرج وقتها فإننا نصليها ونكون معذورين، نعم.
ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسناد عن عبد الرحمن بن عوف،
نعم، ولنا هذا ترجيح هذا القول، نعم. كما قلنا، لا، أنت تقول إجماع، أنت ما تقول بهذا، أنت تقول إجماع، لكن نقول إحنا كما قلنا أنا أرجح هذا بمثل هذا، لا غضاضة. أنت ترجح بهذا وأنا أرجح بالأدلة التي هي أعلى من الجمهور، بالأدلة. ولهذا الذين قالوا بصلاة الظهر مع العصر كما سمعنا لهم تفصيلات في هذا، لهم تفصيلات وليسوا على قول واحد فيه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الأدلة إذا نظرت إليها، ولهذا ليس عندك أنت، يعني لو أنك كطالب علم تنظر الأدلة فعلا ليس عندك إلا هيبة ما المنقول عنه، إنما من جهة أدلة معلوم أن الصلاة قطعا ما تجب أصلا، أما وقد فات وقتها فتدخل في العموم. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة بما توجبون، والمرأة غير مخاطبة أصلا. أما انتبه، أما جمع صلاة الظهر مع العصر في وقت إحداهما في العذر ففيه مسألتان. المسألة الأولى أن الخطاب حاصل، المسألة الثانية أن الدليل وارد. المسألة الأولى أن الخطاب حاصل، يعني لو صليت الظهر مع العصر في وقت الأولى فأنت مخاطب بها، أو صليت الظهر مع العصر في وقت الثانية فأنت مخاطب بها، الخطاب حاصل. لكن انتبهوا للفرق الجوهري هنا، الفرق الجوهري في الحائض غير مخاطبة، فإذا كانت غير مخاطبة فكيف تخاطب بالوجوب بعد خروج وقتها وهي في الوقت غير مخاطبة بالأداء؟ فمن لم يخاطب بالأداء لا يخاطب بالقضاء، من لم يخاطب بالأداء لا يخاطب بالقضاء، كيف تقضي ما لم تخاطب به؟ ولهذا النائم مخاطب، فإذا قام أدى الجماهير أدى قضاء، شيخ الإسلام لا يرى قضاء يرى أداء، يرى أداء، يرى أنه صلي نام عن الظهر حتى جاء وقت العصر يرى أن هذه أداء وليس قضاء، لأن صلاتها إذا قام لا كفارة لذلك. فهذه المرأة غير مخاطبة بالصلاة، فكيف تخاطب بالقضاء وهي غير مخاطبة بالصلاة؟ إنما يقضي من خطب بالأداء. الأمر الثاني أن وقت إحداهما وقت أخرى في العذر هذا غير عذر، هذا لا يقاس، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. جاز لك الجمع في الظهر بين عصر وعصر في وقت إحداهما الأولى أو الثانية، لكن في غير السفر ما جاز لك، هذه لا مرض ولا سفر، فكيف تقضي؟ ولهذا أنا أقول مهما ناقشك في هذه المسألة، لو بقيت ناقشك 10 سنوات ليس إلا أنه هذا قول فلان وعلان، هذا قول الجماهير، لكن لن تذكر لي دليلا صالحا، وسأذكر لك 10 أدلة مما يدفع هذا القول، لكن سيبقى أن تقول لي هذا قول وأعتبره، أعتبر هذا، لأن علماء الأمة يدرون عن الأدلة، أعتبر هذا ولا أزهد فيه، لكن أقول ما لم تكن مسألة إجماعية فيكون الاجتهاد هنا قائما فيها، ونرجح بالأدلة ونقدم هذا على قول الجماهير، لكن لا نهدر هذا أبدا، ونهاب هذا يتأصل عندي وعندكم يا أخواني، نهاب مثل هذه الأمور نهابها، لكن عذرك أنك تتدين الله عز وجل بقوله فإن تنزعت شيئا فردوه الله ورسول، وأن هذا كلام علماء أيضا، مو بكلامك أنت، احذر أن يكون هذا كلامك أنت، كلامك أنت، إنما هذا كلام علماء، فأنت ترجح من جهتين، من جهة الدليل الذي لا ترى للخصم قوة فيه مع اطلاعك، سيبك من عبد اللطيف أو من أحمد أو من سليمان، أنت لا تناقش على فكرة يا أخوان، انتبهوا حينما نناقش ما نناقش عبد اللطيف ولا إبراهيم ولا علي، لا. ولهذا أحد الإخوة مرة بنقشت المسألة فيقول يا شيخ يعني اعذرني إذا كنت أنا مثلا يعني أطلت، فسألت له أنا ما أناقشك، هذا القلب تقول كلام علماء، أنا أناقش كلام العلماء، يطلع روح أنت، وأنا بناقشك، وأنا بناقش الآن محمود ولا عبد اللطيف ولا فلان، هو عبد اللطيف بينقل كلام، ومحمود بينقل كلام، وإبراهيم بينقل كلام، وأنا أنقل كلام، احنا جميعا من نحن، لكن المسألة هي كيف نفهم الكلام ويتأصل عندنا التقعيد اليسير معنا، ده اللي يعني بقى ده دوري بقى، هذا دوري أنا إن أنا أزن لك المسألة كيف تبحثها كيف تمشي فيها، ولو أحاكمك في اختيارك لا أحاكمك في اختيارك، بس كيف أزن لك المسألة، هذا دوري، عندنا كتب وعندنا أقوال، فعلا هذا قول كذا ولا يعلم مخالف، أنا غدا سأقول هذا قول واحد فقط ولا يعلم له مخالف، إزاي ده تناقض، ده المطلوب مني أنا، دوري أنا إن أنا أزل لك هذه المسألة، انتبهتم يا إخوان؟ فلهذا أنا ما أناقش أحد، أنا أناقش فعلا القول قول الجمهور، أنا أناقش مثلا كلام شيخ الإسلام هنا وهنا من جهة النظر، حتى نتربى جميعا كيف ننظر إلى كلام العلماء. يعني شيخ الإسلام أنت هنا لا توجب على المرأة الظهر مع دخول الوقت وهي طاهر يعني داخلة في حد خطاب وإن لم تدخل في حد الأمر بالأداء. لهذا هو قال هنا تحتاج إلى أمر، فكيف بالتي لم تقع تحت الخطاب؟ كيف بالتي لم تقع تحت الخطاب؟ يبقى أتعلم أنا أنتفع. فإذا كانت مسائل إجماع إجماع مستقر أسكت. طب إذا كانت مسألة أنا مالي سلف فيها أسكت. إذا كانت مسألة خلافية ونتبع علماء في ذلك، وإن كان هذا خلاف الجماهير، فهنا يدخل التدين بالقاعدة العلمية، يدخل التدين بالقواعد العلمية، يدخل التدين بالقاعدة العلمية. قاعدة علمية معي الدليل. طب دليل الجمهور هنا ما هو؟ دليل الجمهور هنا ما هو؟ ما ورد؟ شوف ما ورد عن ابن عباس، ما ورد عن عبد الرحمن. طب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين، حديث عائشة ما بال حتى تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولا تقضي الصلاة يعني الصلاة التي هي إيه؟ فيها حائض. ولم يرد الاستثناء، ولم يرد الاستثناء، وأن المرأة غير مخطوبة بصلاة، فكيف يؤمر؟ ما وجدنا لهذا نظيرا أن يؤمر المسلم بقضاء ما لم يخاطب به أداء. كان يقضي بقى ما مر عليه في حال لم يكن فيها مخاطبا، لكن هنا الخطاب مهم جدا. ولهذا يقال قضاء. قضاء قضاء ماذا؟ قضاء ما لزم فيه الأداء. قضاء ما لزم فيه الأداء. قضاء ما لزم فيه الأداء. لكن قضاء ما لم يلزم فيه ده أمر جديد، هذا أمر جديد. نحتاج إلى أن نوجب صلاة الظهر في وقت صلاة العصر بأمر خاص، بأمر خاص، ولا تسميها قضاء، لا تسميها قضاء، سميها أمر خاص. يبقى هنا الوقت هذا، يبقى نريد دليلا على أن وقت العصر وقت للظهر ليس في حال العذر. لا، لأن في حال العذر ما يقاس عليه، في حال العذر وارد، السفر وارد، السفر وارد به الدليل. من نام عن صلاة أو نسيها هذا في أي وقت، لكن أن توجب صلاتين في وقت إحداهما، وإن الصلاة كانت من كتابا موقوتة، إن الصلاة كانت من كتابا، وصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وآخر وقت وقال بين هذين صلاة، وليس بعد الوقت الثاني صلاة الأولى، لأنه جعل حدا للأولى لدخول الوقت وحدا للثانية. لكن ستبقى مستدلا أنت بإيه؟ بإن إيه؟ ورد عن ابن عمر، ورد عن ابن عبد الرحمن، ورد عن كذا، أن هذا قول الجماهير وهذا قول كذا كذا، أو مستدل لك أيضا وهذا قول كذا 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 كذا. يبقى هذا قول ودليل معه. فالآخرون عندهم دليل، عندهم أدلة كل شيء. ده أدلة ماذا؟ أدلة ماذا؟ أدلة نظرية ولا أدلة منقولة بنصية؟ أدلة نظرية، أن وقت إحداهما وقت الأخرى في هذا، يشبه هذا، يشبه تعليل كلام الصحابة. هات يا علي اذكر لي أثر بقى عبد الرحمن بما اعتمد على أي شيء. قل ها هات. قال ها. لا لا دعنا من مضاره على كذا، هو منقول. لا أنا عايز الأثر لفظه 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 لفظه. قال عبد الرحمن إيه لما ماشي. نعم. تمام تمام، يعني لم يرفعه الى النبي، هذا الشاهد. طيب عبد الرحمن
قال سمعت يقول اذا طهرت الحائط قبل غروب الشمس صلاه الظهر والعصر، اذا طهرت قبل طلوع الفجر صلاه المغرب والعشاء.
تمام، ما في اثر بوارد، ما في دليل، ما شفنا دليل، ما شفنا دليل. قال ثم التعليل النظري ما هو؟ لان وقت احداهما وقت للاخرى. دليل اثري لا يوجد فيما نعلم، فيما ذكروه. ذكر البيهقي الأثري هو هذا، هو بس. طيب دليل الأثري بقى، عندنا أدلة كثيرة في دليل الأثري في عدم أصلا وجوب الصلاة على المرأة الحائض في حال حيضها. دليل الأثري خلاف هذا الحديث الصحيحين ما بين حتى تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. دليل الصلاة إن الصلاة كانت من كتاب موقوتة. دليل الصلاة صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بين هذين صلاة. إذن بعد هذا ليس صلاة بعد هذا. فلهذا أقول طالما قال بهذا علماء فيكون الترجيح بهذا الدليل مع أسبقية مع ما سبقك من كلام أهل العلم وتحتفظ بالمسألة على صورتها. لكن تتدين الله سبحانه وتعالى بما يخالف فيما تعتقد أن هذا دليل باتباع الإجماع، في إجماع يبقى خلاص، لكن ما في إجماع فيبقى المسألة مسألة اجتهادية ويكون الترجيح بقوة الدليل، بقوة الدليل. وهذا الدليل كما رأيتم أدلة كثيرة جدا جدا جدا. كيف تقضي ما لم تخاطب به المرأة؟ كيف تقضي المرأة ما لم تخاطب به المرأة؟ ما وجدنا هذا، بالعكس وجدنا التيسير في الشريعة، وجدنا التيسير، وجدنا الجمع لما يلزمها لما يلزم المسافر أداء الصلاة في وقتها، فخرج هذا عن حد أداء الصلاة في وقتها بإيقاع إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، لأن السفر مظنة مشق، مظنة مشق، فسمح فيها. لكن أن المرأة ما يجب عليها في الوقت ثم يجب عليها بعد الوقت، وجوب بعد الوقت يحتاج أمر خاص، ولهذا لا يصح الاستدلال بين وقت إحداهما وقت للأخرى، لا، لأن هذا في حال، إنما ليس بإطلاق. فالمرأة التي لم تجب عليها صلاة الظهر الآن لا تقل يجب عليها القضاء، لا، لأنه ما وجب عليها أداء، تحتاج إلى أمر، بنفس عبارة شيخ الإسلام، تحتاج هنا إلى أمر جديد بإيقاع الصلاة في هذا، ويكون هذا الوقت وقتها وليس قضاء لها، لأن القضاء لم تكن مخاطبة بالأداء حتى تخاطب بالإيه؟ بالقضاء. نعم، فهذا ما يظهر لي في هذه المسألة. وكما قلت لكم اللي يعنيني هو النظر إلى المسألة لا الترجيح. هذه مسألة تخالف فيها توافق فيها، هذه ما لا تعنينا، لكن التعامل، التعامل مع المسألة في كتب أهل العلم. نعم. أريحك يا علي، أريحك برضه، أريحك، أنت ما تحاولش تتعب نفسك في الجري في المحل. إزاي؟ كتب الخلاف فعلا ذكرت هذا، وإذا قول كذا 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 كذا، وابن قدامة ذكر هذا، وابن منذر ذكر هذا، وتناقلوا هذا. مسألة بقى نتعود بقى أنت الإسناد ده محتاج بحث خاص، بحث أوسع، لكن في النهاية هتجد فعلا هم كما نقل. فما تحاولش أنك أنت إيه يعني تركز على هذه المسألة، لأن أنا هو نقدك، أنا أنت بترى أن هذا وأنا عند هذا، لأن عندي طرق أخرى، البيهقي اللي هو الباحث الخبير بهذا نقل هذا عن عبد الرحمن، ونقل هذا عن ابن عباس، ونقل هذا كذا. يعني مسألة الأسانيد دي مسألة أخرى، لأنها تبقى محل اجتهاد أوسع من الوقت اللي احنا فيه، أوسع من الوقت اللي احنا فيه، فما نتسرعش في هذا، خلينا على ما ورد على ما نقل. ولهذا ما ذهب أصحاب الأقوال الأخرى إلى تضعيف موارد عن الصحابة، وبالتالي دي صنعة بقى، دي محتاج أقصد بحث وقفة أخرى بقى تبقى شاملة يعني تحتاج بقى الرجوع في هذا والنظر في طرق هذه الآثار والثبوت من عدم الثبوت وإلى آخره. تمام، دي مسألة أخرى، لكن خلينا على الوضع الذي هو وضع قائم. نعم نعم نعم.
قال سماحة الشيخ: لكن إذا جاء الطهر في الوقت هذه تقضي على كل حال، إذا طهرت في العصر فإنها تصلي الظهر والعصر جميعا، طهرت في العشاء تصلي المغرب والعشاء جميعا. أفتى بهذا ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف من الصحابة وجماعة آخرون من أهل العلم، لأن هذا الوقت فتصلي إذا طهرت في العصر تضم إليها الظهر، لأنهما وقتان كالوقت الواحد عند العضو.
شوف كذا إذا طهرت أي واحد يجي لك إيه عند العضو، طب ما عندناش عوز، هو فين العذر اصلا؟ جعلهم ك الشرع لم يعتبر ك الشرع ايه، ما انا بديك خلاصه التعليم، هو منقول برضه عن من سبق. نعم.
قال: وهكذا اذا طورت في العشاء تضم اليه المغرب وتقضيهما جميعا، لانهما وقت واحد للمعذور.
تمام، للمعذور، وهذا ليس معذور. نعم. مين؟ نعم، هي افتى ولم يقل اجماع. احسنت. نعم. اي خلينا ننتقل لصلاه الخوف. نعم.
لما قال يعني سلم الرسول وسلم جميعا
لا ما أحد سلم إلا بعد النبي، صلى ركعة مع النبي وصلى ركعة لحاله وحده، وهذه الطائفة صلت ركعة مع النبي وصلت ركعة أخرى وحده وجلسوا جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس حتى سلم بهم وسلموا جميعا. في صفات أخرى فيها ذلك، يعني تقريبا ورد عن 16 صحابيا صفات متعددة. وانت بتسايف وانت بتجري وانت بتروح وانت بتجي الى قبلة الى غير قبلة، وانت تمشي وتومئ مش تسجد على الارض، يعني انت هيبقى يشكل عليك انها يعني كيف اسجد على الارض، لا لا بين اينا يعني الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين، وانت بتجي الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي سميع الله ولي من حمده ربنا ولك الحمد وهكذا. نعم
شيخنا
نعم
رجح الشيخ ابن عثيمين
هو الشيخ ابن باز رجح ما رجح الشيخ ابن عثيمين يرجح المذهب نحو إليه
نعم ويرد على الإجماع
طيب
ويرد على قول الصحابة
طيب هات هذه بس إيه نعم ها
قال فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة بطهرها إلا بعد مدة من طهارته.
تمام
سبيل الاحتياط
فقط. إيه لا ماشي ده يمشي مع السعودي الجواب هذا، لكن مع المصري لا طبعا، مع المصري هذا لا. أي نعم هون عالم ويبقى بس احنا بنقول الجزم تحتاج بحث اوسع، ويبقى الامر قائما وهو النظر في الصحة، لكن نقول الكلام انا في الجزم، احنا نجزم في مجلس وبشرة بحسب ما يظهر لي من طريق كذا، لا تحتاج طريق. نعم كالبخاري وغير أرجح بها ما نقل عن الصحابة ولا مخالف لهم، لكن لا أعامل المخالف زي البخاري وغيره وابن باز رحمة الله عليه معاملة من خالف الإجماع. أنا أعتبر فيها الخلاف حسب نظر الفقيه، حسب نظر العالم، حسب نظر النظر فيها. تمام، لكن تعاملك لا تعامل مع أحد فيها تعامل من خالف إجماع. نعم 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 إنه يعني يجيبون على الصلاة أضعف طبعا أضعف طبعا. يعني هذه تحتمل، هذه تحتمل أن تقول بالوجوب نظرا لما دخل الوقت، وتحتمل تقول بالوجوب، وهذا الذي ترجح عندي، هذا الأقرب، هذا أقرب بنظر الأدلة. ليه؟ لما شرع لها التأخير وهي غير مفرطة فلا تأخذ، لكن الحقيقة القول فيها بالقضاء قول يتجه جدا، قول يتجه على اعتبار إيه؟ على اعتبار نوع الخطاب، وإن كان هذا الخطاب موسع الأداء فيها موسع، لكن هو قول متجه وقول قوي. نعم بس يعارضها أقوى منها، يعارضها أقوى منها ألا وهي أنه على أن الأداء على الوقت الموسع، فإن جاز لها التأخير وحاضر وقد جاز لها التأخير فعدم إلزامها بالقضاء قول قوي، لأنها تلزمها بالقضاء فين؟ يبقى كما قال شيخ الإسلام تحتاج فعلا إلى أمر، تحتاج أنت إلى أمر تلزمها بالقضاء، طالما جاز لها التأخير معناه أنك كنت تلزمها أنت بالأداء في الأول، لو أنت قلت بالوجوب تمام. لكن لأن المرأة كانت مخاطبة من هنا أيضا يقوى القول الثاني، لكن هو الأقرب من جهة الدليل وما ذهب إليه شيخ الإسلام فعلا وما ذهب إلى ذلك من أهل العلم بأن المرأة لا تقوى في هذا. خلي بالك النائم غير، النائم يصلي في أول وقت، يصلي في نصف الوقت، يصلي في كذا. النائم غير، النائم عذره أنه نائم، ولهذا لا طف. نعم عشان كده الكلام بقى، النائم ده بيقضي ولا ما بيقضيش؟ يعني كل منهما عنده عذر. الكلام مش في هذا، مش في الإثمية، الكلام في القضاء. فهل انت هتقول تقضي كما يقضي النائم، ولا تقول لا تقضي على اعتبار ان حصل عذر يمنعها من الأداء وهو الحيض في أثناء الوقت، بينما النائم لو استيقظ لصلى في الوقت؟ فهل انت الآن تلحقها بالنائم في القضاء؟ هذا القول الذي يقول بالقضاء، أو لا تلحقها على اعتبار أن لما جاءها العذر لم تعد مخاطبة بهذا؟ فهو حقيقة قول القول. نعم. بالقضاء. لا الشيطان. الله يكرمك، ده جماعة أصلا من نام عن صلاته ونسافر صلاة إذا ذكرها لا كفرت على ذلك. ده حديث أنس عند البخاري. لأنه النائم مخاطب، النائم مخاطب، إنما الحائض غير، لا الحائض غير مخاطبة. أيوة، لكن جاءها انقطع الوقت عليها بالحائض، فإذا لم تعد مخاطب. هنا افترقت الصورتين، إنما النائم مخاطب إلى أن يقوم فيخاطب بالأداء، إنما الحائض طرأ ما منع التصفيه. نعم. لو إيه؟
لا،
نعم، هذا ترجيح شيخ الإسلام أن المفرط ما يصلي ما يخطئ. بالنسبة للحائض يعني؟ بالنسبة للحائض نعم، أن وقت الوجوب فيها هو وقت الخطاب، فمن صلح خطابه تعين وجوب الأداء عليه في الوقت. فالمرأة التي طهرت هنا طهرت في وقت آخر غير وقت الظهر، إذا لم تكن مخاطبة في وقت الظهر، وبالتالي ما يجب عليه، هل كان يجب عليها أن تصلي الصلاة في وقتها؟ لا. فكيف أوجبنا عليها أن تصلي الصلاة بعد وقتها؟ في هي هو واجب، بس واجب موسع، واجب موسع وليس واجب مضيق، مثل ما يجب قضاء رمضان بس ما تك شوال ولا في ذو القعدة ولا في ذو الحجة. تمام.
ولم يعني
هذه مسألة جيدة، يعني لو 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 باقي الوقت هذا والمفترض أن تقوم تصلي فوقعت في الحيض، هو هنا يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي تؤدي فيه أداء، لا ركعة واحدة، لأن لو ركعة واحدة وإن صلت أداء إلا أنها مفرطة في هذا، لكن ستؤدي الأربع ركعات ثم نزل الحيض عليها، هيقال أيضا أنها أخرت إلى وقت جائز ونزل الحيض عليه، لكن هيتجهب المسألة تنتقل لو أنه لم تعد تدرك إلا ركعة، فرطت إلى أن وصلت إلى مسألة الإيه؟ مسألة الركعة، هل هتقضي أو لا تقضي؟ على الخلاف بقى القديم اللي هو القضاء للمفرط. القضاء للمفرط. فعلى الجمهور تقضي. نعم. على الجمهور هتقضي طالما أدركت ركعة من الصلاة. نعم. مسألة إيه؟ نعم.
قال سئل إذا حضرت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهرها؟ فأجاب في اختلاف بين العلماء، منهم من قال تقضي ومنهم من قال لا تقضي، ومنهم من قال إذا ضاق الوقت وتأخرت فقد فرطت عليها القضاء.
إذا كان
بس متى يقال تفرطت؟ فرطت إذا بقي ركعة. لكن لو أربع في وقت. نعم.
قالوا إذا كان جاء الحي في أثناء الوقت أو في أول الوقت فلم تفرط، فالأقرب أنها لا تقضي إلا إذا كانت مفرطة، يعني ضيعت الصلاة أخرتها حتى ضاق الوقت، فهذه تقضي على كل حال.
يعني هذه كشيخ الإسلام، يعني هو نفسي وراء أنا إن أخرت ثم نزل حيد، وما كانت إذا أخرت إلى وقت لا تعد في مفرطة في الأخير، إذا أخرت فلا تقضي. سبحان الله، سبحان الله. يعني هذا صراحة عجيب من القول أننا لا نأمر بقضاء ما قد دخل الوقت عليها وهي مخاطبة بها ويصح أداؤها لكونها طاهرا، لكن طرأ عليها الحيض فلما لم تكن مفرطة، لما لم تكن مفرطة يعني تقضي، وبين امرأة لم تدرك شيئا ما وقت في حال طهرها، امرأة حائط في كل الوقت ولا مخاطبة ولا تجب عليها الصلاة، فنوجب عليها الصلاة في العصر. هذا أنا أقول سبحان الله، يعني قوة المسألة في كثرة من قال بهذا القول لا في الدليل، قوة المسألة في كثرة هذا القول، هذا القوة. من جهة الدليل عجيب، عجيب صراحة، يعني عجيب عجيب انك انت لا توجب على المرأة وقد دخل ساعة وساعتين وهي مخاطبة، وتوجب على المرأة التي ما أتاها لحظة واحدة، يتعين عليها هذا الأمر. نعم فضل. نعم.
قال أما إذا كانت ما فرطت ولكن جاء الحيض في أثناء الوقت وهي لم تفرط، فالأمر في هذا واسع، فانقضت كما قال بعض العلماء فلا بأس، وإن تقضي فلا حرج إن شاء الله لعدم التفريط، لكن إذا جاء الطهر في الوقت ذكر المسألة.
نعم نعم نعم. شو
السهل الأبي حسن؟
نعم.
الرواية في الصحيحين يعني تبين أن الطائفة الأولى قضت لنفسها والنبي سلم بالطائفة الثانية،
قال أن النبي صلى بأصحابه في الخلف فصفهم خلف صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة، فين التسليم؟ ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدام فصلى بركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. هذا ليس في أنها سلم، في 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 صفات في أنهم سلموا.
لا نفس الحديث.
نعم
نفس الحديث
يقول يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسه، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم به.
أنت عايز تقول لي يا أحمد يا طنطاوي، عايز تقول انصرفوا ما شاء الله
ثم ثبت قائما. أيوة. وأتموا لأنفسهم.
أيوة. وبعدين لا مش قدام انفسهم،
ثم انصرف
ثم
انت صفوا وجاه العدو.
تمام. هي يعني عايز تقول ايه؟
الطائفه الاخرى
عايز تقول ايه بقى؟
يعني اتموا الانفس
دي من عندك بقى، سلموا مع سهل ابن ابي حاتم مالوش داخل بيها، انت فكرت ان انصرفوا يبقى سلموا، فرق، انصرفوا تجاه مش انصرفوا من الصلاه، انصرفوا تجاه لكن سلم بهم جميعا. لأن هو خصصه قال انصرفوا إلى اتجاه العدو. نعم نعم. أحسنت، كويس ذكرتني. صلاة الخوف هل هي في الحضر نفسها في السفر؟ هنا في السفر هيجتمع لنا أمران، الصفة هذه مع القصر، لكن لو في الحضر هيختلف الأمر، فالصلاة تكون تماما مع إيه؟ مع صفة الخوف لكن لا قصر، فالقصر يساوي السفر، والصفة واحدة في السفر والحضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في اللباس.
نعم. ورد، ولهذا بأي صفة حصل. نعم. هذا قول جماعة من أهل العلم، لكن الصحيح أنه يجتمع لها الأمران في السفر وأمر واحد في الحاضر. نعم. هات كده علي شوف ابن المنذر ذكر في مسألة الصفة دي. نعم نعم.
صلاة الخوف تؤدى حتى في الحضر. قال ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري فائدة حول هذا الموضوع وقال إن صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر، وقد ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. ذكرت الفائدة هذه الفائدة عن الحافظ ابن حجر وهي أن صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر قصرا. قال والدليل على ذلك أن الآية أطلقت حيث يقول تعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهو يشمل الحضر والسفر فالآية عمومها.
لكن بعد هي الآية هذه بعد قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض. نعم لكن نشوف هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في اللباس. عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر لحكة كانت بهما. ذكر السفر ذكر السفر عند مسلم وأبي داود خاصة. وأخرج البخاري من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما.
دل هذا على أن الحرير محرم على الرجال لكن يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الجمعة. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. هذا الرجل هو سليك الغطفاني وقد جاء مصرحا به في مسلم.
فدل هذا على أن الإنسان لو جاء والإمام يخطب فإنه يركع ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس. حديث أبي قتادة عند في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين حتى ولو كان وقت الخطبة حتى ولو كان وقت الخطبة. وبهذا يتضح لنا الحكم فيما هو مشهور عند الناس اليوم لو دخل والمؤذن يؤذن، فإن الكثير ينتظر حتى يفرغ من الأذان يعني ورد الأذان ثم بعد ذلك يصلي ركعتين وقت الخطبة. ونقول هنا لا، يقدم الركعتين على سماع الأذان وترديد الأذان يقدم ذلك، لأن تقديم الخطبة أولى من الأذان، فيركع ركعتين إذا دخل ليدرك الخطبة من أولها طالما أنه أمكنه ذلك. أما إذا دخل الخطيب ويخطب فإنه يجلس فيركع إيه؟ فإنه يركع ركعتين قبل أن يجلس ولا ينتظر الأذان. نعم نعم. هل له أن يرد الأذان في الصلاة؟ حقيقة لم أعلم لأحد من أهل العلم هذا إلا أن ابن دقيق ذكر هذه المسألة أظن في الإحكام، وذكر عن بعض أهل العلم وقال بأن هذا من جنس ما يكون في الصلاة، لكن قد يرد على هذا بأن النبي قال إن في الصلاة لشغلا، لكن ممكن بعد الصلاة، ممكن بعد الصلاة يعني إذا سلم ممكن أن يذكر الأذان طالما أن العهد قريب. نعم نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال الماتن مسألة وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وصورة. قال ابن قدامة وجملة ذلك أن صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتاج إلى ذلك بنزول العدو قريبا من البلد، وبه قال الأوزعي والشافعي. وحكي عن مالك أنها لا تجوز في الحضر لأن الآية إنما دلت على صلاة ركعتين وصلاة الحضر أربعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في الحضر، وخالفه أصحابه فقالوا كقولنا ولنا قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، وهذا عام في كل حال، وترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الحضر إنما كان لغناه عن فعلها في الحضر. وقولهم إنما دلت الآية على ركعتين قلنا وقد يكون في الحضر ركعتان، ركع الصبح والجمعة والمغرب ثلاث، ويجوز فعلها في الخوف في السفر ولأنها حالة خوف فجازت فيها صلاة الخوف كالسفر، فإذا صلى بهم الرباعية صلاة الخوف فرقهم فرقتين فصلى بكل طائفة ركعتين. وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد الأول أو حين يقوم إلى الثالثة؟ على وجهين، أحدهما حين قيامه إلى الثالثة وهو قول مالك والأوزاعي، لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار، والتشهد يستحب تخفيفه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد كأنه على الرضف حتى يقوم، ولأن ثواب القائم أكثر، ولأنه إذا انتظرهم جالسا فجاءت الطائفة فإنه يقوم قبل إحرامهم، فلا يحصل اتباعهم له في القيام
فلا يحصل اتباعهم له في القيام.
والثاني في التشهد لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة، ولأن الانتظار في الجلوس أخف على الإمام، ولأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة الصورة في الركعة الثالثة وهو خلاف السنة، وأيما فعل كان جائزا.
انتهت المسألة.
وإذا جلس الإمام للتشهد الأخير جلست الطائفة معه، فتشهد التشهد الأول وقامت وهو جالس فأتمت صلاتها، وتقرأ في كل ركعة بالحمد لله وصورة، لأن ما تقضيه أول صلاتها.
طيب إذا بعد الصفة ذكر شيء بعد الصفة هذه
الطائفة الأولى فإنها تقرأ الصفة فقط.
نعم. نعم من النسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال.
نعم، فأمره لأنها في المصلى، في المصلى فلا يصلى تحية المسجد ولا سنن، لم يكن النبي يصلي قبل العيد ولا بعد العيد. نعم، في المصلى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لكن ورد أنه عاد إلى بيته فصلى ركعتين، لكن هذا لا علاقة لهما بالعيدين. فمصلى العيد مصلى فليصلى قبله ولا بعده. أما إذا صليت في المسجد فيأخذ الحكم العام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين تحية المسجد، لكن سنن ليس هناك قبل العيد، إذ الوارد أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل المصلى فيكبر، يبدأ بالصلاة وليس بعد العيد الصلاة. نعم.
ومعه بلال فأمر.
من اللي بيقول؟ طب يوجه الحديث كيف؟ يوجه الحديث كيف؟ يوجه الحديث كيف يعني؟ طب وبوجه الحديث هذا في الركعة لأنه صحيح. من اللي بيقول؟ هذا قول جيد، هذا أولى من رده، هذا أولى من قول بالنس، يعني يوجه يعني يحمل حديث ابن عباس في الركعة على يعني ركعة لكل طائفة كما يتفق مع الحديث الأخر، يعني هذا أولى، هذا كلام يتجه أنه يحمل على ونقل هنا عن الجمهور التفريق بين الحضر والسفر، نقل هنا هو نقل هنا عن والجمهور على أن صلاة الخوف تختلف من الحضر عن السفر، فتكون تامة في الحضر وقصرا في السفر. نعم. نعم. لحظة انتظر، واحنا بنسمعك في حال السراء لما نسمعك في حال الضراء. نعم. وأجمعوا. لا الأول أولها هذا كلام الخطابي ابن القطان قال نعم تمام. في التفريق بين الحضر والسفر اي هذه المسألة تمام. اي نعم يبقى هو توجيه حديث ابن عباس في الركعة هذا وجيه يعني وجيه انه يحمل على ماذا توجيه وهو انه يحمل على كل طائفة فعلا. ليه؟ لان لا يمكن تقسيمهم الى طائفتين في ركعة انما في ركعتين نعم تقسيمهم. وعلى قول من الجمهور لو في الحضر بأربعة يقسم الى طائفتين انما الركعة لا يمكن تقسيم فيها الى طائفتين. يبقى يحمى حديث ابن عباس عليه على الركعة يعني لكل طائفة نعم. وهذا أولى من قول بمسألة النسخ أو كذا نعم.
قال وقد يقال إن لا يقتضي قصرا لتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين ضربه في الأرض والخوف
تمام.
ورد الأمران أبيح القصر.
شوف يا علاء شوف الالتفات للآية السابقة قيد بأمرين بالضرب في الأرض خوف يعني وإذا ضربتم في الأرض فيسكن عليكم جنة تقسموا صادر خفتم ما في ذلك إذا كفروا ثم وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة. يبقى في بالآيتين وإلا القول بالآية هذه فعلا يقوي أنها صفة واحدة قول بآية واحدة ما
وإذا ولد الأمران أبيح القصران
أبيح القصران قصر الصفة وقصر العدد أو تخفيف الصفة وتخفيف العدد نعم.
يصلون صلاة الخوف محصورة عددها وأركانها
تمام.
وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران
تمام.
يصلون صلاة تامة كاملة
تمام.
وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصر الوحدة إذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد وهذا نوع قصر ليس بالقصر المطلق في الآية. إن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى
هذا كلام جميل. هذا كلام جميل يذكرنا بمسألة والسهو يرجع إما إلى زيادة أو نقص أو شك. فهذه قاعدة تجتمع لك بها الأدلة. هنا كلام الحقيقة ابن القيم رائع. فهذه المسألة سفر وحضر وخوف وسفر وخوف وإقام. فيقول رحمه الله فإذا اجتمع الأمران قصر وخوف اجتمع القصران عدد وصف تمام تمام. وإذا انتفى الأمران إذا انتفى السفر وانتفى الخوف فالصلاة على ما هي عليه تامة كاملة. وإذا وجد أحدهما فإن وجد الخوف الحضر كان القصر لماذا للصفة لا للعدد يكون الخوف التخفيف. وإذا كان السفر بلا خوف كان النظر إلى العدد لا إلى الصفة. يبقى ما يتعلق بالعدد والصفة وما يفترق فيه العدد دون الصفة وما يفترق فيه الصفة دون الإيه. وبهذا تجتمع الأدلة الحقيقة يعني ضابط جيد والآيتان متتاليتان وإذا ضربتم في الأرض وإذا كنت فيه فإذا اجتمع الأمران اجتمع الحكمان فيما يتعلق بالعدد وفيما يتعلق بالإيه بالصفة نعم. وإذا انتفى وإذا وجد أحدهما فعلى حسب. فإن كان الموجود هو السفر مع الأم يبقى العدد إن كان موجود هو الخوف مع الحضر فإيه الصفر. هذا كلام جيد نعم. في حديث الركعة خلاص هو يعني مش نفس هذا الكلام ولا أو على اعتبار أنه بالمخالفة لكن تكلم في السند. ها نعم هو الجمع أولى من الطرح. وغيره إيه؟ صح ما فيش إشكالية. هو ما في إشكالية إنه لم يصلي لم يصلي، لكن الكلام لو وجد، لأن الخوف أيضا قد يدهمك العدو ويحصل الخوف تحتاج، فلا تصلي صلاة الخوف. فعدم الورود لعدم المقتضي، ما فيش مقتضي، وليس لنفي الصلاة لو وجد مقتضى. نعم نعم اي لكن ما احتاج ما احتاج اي نعم ما احتاج، لانه في احد خرج الى الجبل، جبل احد، ولم يرد ان هو صلى بهذا، لانه ما احتاج. نعم اي من نقول ما احتاج، والله اعلم انها قد تكون، لان اظن هي اختلف فرضيتها تقريبا، هي قيل في السنة الرابعة وقيل بعد ذلك. اي نعم بعد الخندق، صحيح صح احسنت، بعد الخندق، بعد الخندق في الصحيحين لما قال شغلوا عن صلاة الوسطى صلاة الايه العصر، نزل بعد ذلك مشروعية الايه المشروعية في هذا، يبقى كانت بعد. نعم
طارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيء، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيء، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهوية. قال صاحب المغني: وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك، وأصحابنا ينكرونه. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف بصفات أخرى ترجع كلها إلى هذه وهذه،
يعني تصحيح الركعة. نعم والله أعلم أن تحمل على ركعة ثم تصلي الطائفة ركعة.
قال: ولا تقضي.
نعم لا هذا كلام مين؟ كلام مين هذا؟ كلام مين؟ ايوه لا ما هو كلامه قيم، هو واضح من اول ما قال.
وقال ايضا:
لكن نعم لكن
وظاهر هذا انه جوز ان تصلي كل طائفه معه ركعه ركعه ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب
نعم
مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتاده والحكم واسحاق بن راهويه. قال صاحب النوم
يعوض نعم السلام. ونقل عن أبي هريرة وأبي موسى أن كل طائفة تصلي ركعة واحدة، حتى الإمام يصلي ركعة واحدة وجماعة. قال: وبه قال الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى.
ابن عباس وجبر بن عبد الله، يعني هذه الصفة
اللي ذكر فيها حديث أن الإمام يصلي ركعة،
حديث غزوة ذي خرة
فيها أن الإمام صلى ركعة.
نعم
قال إيه الرواية فيها؟
هو قال يصلي ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، أما الرواية علق على حديث صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، وقال
إيه بس ثبوته؟
لا هو ابن حجر قال رواه البزار بإسناد ضعيف.
طيب ثم صلى ركعة ثم سلم، ليه الصفة اللي هي ركعة الطائفة ثم سلمت. ده هذا حديث ورد فين؟ في الصحيح ولا فين؟ صلاة كل طائفة ركعة ثم سلمت، ثم سلمت. نعم. لا لا، أقصد من جهة الرواية، من جهة الرواية، شوف إسناد هو إيه، من جهة الرواية اللي هي ركعة ثم سلمت.
في المغنى شيخنا يقول عن ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، رواه مسلم.
لا لا، غير التفصيل، ما هذا حملوه على ركعة ركعة كل طائفة، لكن اللي هي ركعة صلى بطائفة ركعة ثم سلمت. نعم.
أنا شفت حديث أبي هريرة في آخره: فيصلي بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء وتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة، فتكون لهم عن سلم ركعة ركعة وللنفس سلم ركعتين.
أي بس هذا ما فيش فيها التسليم، يعني ركعة مع النبي، لكن لا، اللفظة اللي هي صلى ركعة، صلوا ركعة ثم سلموا. هاي عند النسائي قال:
وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. عند النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه صلى بذي قرط وصف الناس
أيوة
خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازيا للعدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا.
طب في التصريح بالتسليم؟
ابن حجر عزال الأحمد وابن داود والنسائي وصححه ابن حجر،
اللي هو
نفس الحديث، صلى بالخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا.
تمام. هي قال ابن حجر،
قال رواه أحمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس.
يعني تحتاج إلى من جهة الثبوت، إنما هو إذا ثبت في القاعدة اللي بيقولها أحمد قاعدة عامة.
العلماء بيذكرون شيء في الكيفية.
نعم، هي القاعدة العامة كل ما صحت الصاطبي، لكن يحتاج هذا إلى ثبوت الأول.
ابن عباس مسلم قال: فرض الله.
ما خلاص هذه ورد. نعم. بس ركعة حملوه على ركعة لكل طائفة مع النبي. نعم. في ماذا؟ إيه، ما هذه صفة من الصفات. نعم. أيوه.
ولم يقع في رواية الزهري هذه: هل أكمل الركعة الثانية أم لا؟ وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجه عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فزاد في آخره: ولم يقضوا. وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة، على ركعة ركعة. وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان، وعن جابر عند النسائي، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وبالاقتصار في الخوف على ركعة، وعلى ركعة واحدة. يقول به إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركع مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية.
شوف، هذا قول الجمهور، ولهذا هو قال في وقضه، يعني هو جاء في بعض الروايات فقضه في نفس الحديث، وبعضها لم يأتي في وقضه، فقال وهذا كالصريح. ويشهد له حديث ابن عباس، بس حديث ابن عباس هي الصريحة في أن الركعة يقتصر عليه، ولهذا قال والجمهور، ها؟
والجمهور وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية. وقالوا: يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق ولم يقضوا، أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، والله أعلم. ثم قال: فائدة: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه
خلاص. ما خص صامحك. والله أعلم. نعم محتمل، محتمل الركعة محتمل، هي محتمل بقوة للفظة فقده لكن ليست صريحة، ومحتمل بقوة أن هذا يكون مع مع ماذا؟ لا لكن ما يكون مع الإمام ثم يتمون لأنفسهم، ثم يتمون لأنفسهم ويكون المعنى ولم يقضوا يعني بعد بعد ذلك. ما هو ركعة ماشي، ما هو غير محتمل، ما هو الجمهور قالوا حملوا حديث ابن عباس في الركعة على ركعة مع الإمام، مع الإمام محتمل الحقيقة محتمل، الله أعلم. نقول كما قال ابن حجر فعلا الله أعلم، فالله أعلم فعلا، فالله أعلم يعني هذه فعلا مسألة يعني تحتمل بقوة، تحتمل الركعة الواحدة وفعلا تحتمل أكثر من الركعة، لأنه ما فيها في كل هذه الروايات ثم سلموا، ما فيها سلموا، سلموا فيها لم يقضوا، ولم يقضوا من نفس الحديث وردت، وردت روايات بعدم هذه اللفظة، وردت روايات بهذه اللفظة، وحديث ابن عباس عند مسلم ركعة ليس فيه التصريح أيضا أنها ركعة وسلموا، ولهذا كلام ابن حجر الحقيقة دقيق وهو قوله كالصريح، واخد بالك. والجمهور، والجمهور لما ذهب فهو محتمل، محتمل أنها ركعة، لأنه إذا القاعدة في هذه إيه، طالما تعددت المواضع والوقائع القاعدة معروفة سهلة، ألا وهي كل ما ثبت به النص الصحيح الصريح يعمل به وصار صفة، سواء بركعة سواء بركعتين سواء كذا، طالما ثبت النص ولا يبطل الإنسان صفة واردة. لكن ليس الإشكال في هذه، الإشكال في الثبوت الصريح، لكن هو فعلا الحقيقة وقع الصريح، لكن أيضا لا يجزم به، لا يجزم به. نعم تمام. لا أنا عايز كلام نراجع، ما تعبر ليش بحاجة، عايز تجيب هاد ينقله لنا نفسه لو صحت. لو صحت، لو صحت، بس شرطه لو صحت، تعليل جيد، لو صحت الرواية الصريحة يبقى خلاص لا إشكال، يبقى ونقول إيه، ونقول، ونقول بأن ما التصحيح ما فيش فيه إشكالية، لكن ليست صريحة، ليست صريحة. إيه نعم ليست صريحة. لكن لو، لو صحت هذه، لو صحت يعني صرخ ثم حصل السلام، ما في إشكال أبدا، ويحمل على شدة الخوف تكون يعني هيئة من الهيئات التي احتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب ذكر نفس حديث، الحديث نفسه بالإسناد ولا غيره؟ هو لأن النساء قد يقصد اختلاف، مش الاختلاف الذي فيه إبطال وتصحيح، اختلاف يعني تنوع الهيئات، تنوع الصفات، فيكون النساء ذكر الصفات كلها المتنوعة وليس الاختلاف اللي هو تصحيح، رد بعض الصفات دون بعض، هيذكر الاختلاف اللي هو تنوع الصفات. لكن ممكن في بقى أبواب يقولك ذكر الخلاف على ابن عباس، ذكر الخلاف على أبو هريرة، يعني ذكر الخلاف هيكون في ألفاظ رواه، ألفاظ رواه والمخرج واحد والحديث واحد، لكن هو لما ذكر الخلاف قال إيه، هيبقى الصفات، هيبقى يذكر صفات اللي هي الصفات الوردة في صفات الخوف، ولا على الحديث الأول صح، لأن هذا النبي ما صلى أربعة أصلا. نعم يبقى يذكر يعني الصفات كلها بقى منتقدها.
ذكر الخبر المضح بقول حمزة أن الصلاة ركعة واحدة غير
الجمعة، اللي هو هذا هو محتمل بقوة. طب نختصر، نخف عند صلاة العيدين.